إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء مع إخواننا لقاء مبارك، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع من كلام علمائنا، وأن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه. فنعم هذا اللقاء والاجتماع أيها الأحبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم سلفنا الصالح وعلى التمحور حول كلام علمائنا، لا سيما في أزمنة الفتن التي يوشك أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، فتنتقل ربما من دين إلى دين ومن منهج إلى منهج. فلا ينبغي للإنسان أن يتكل على ذكائه أو على ماضيه أو على شهادته، إنما ينبغي أن يكون الإنسان دائما مقدما إفلاسه لربه سبحانه وتعالى وحاجته لله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ قلبه وأن يربط عليه بالإيمان والسنة. فإن العبد إذا وكل إلى نفسه هلك، مهما كان ذكاؤه ومهما كان مستواه ومهما كانت بيئته. فلو قلت البيئة لها أثر، ولا شك إلا أنك لابد أن تعلم أن البيئة إنما تؤثر بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن كانت بيئة صالحة، كما أن البيئة قد تكون من أفسد البيئات ومع ذلك قد يخرج الله سبحانه وتعالى من بينها من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر إلى بيئة امرأة فرعون، ما بيئتها؟ أفيها من مذكر؟ أم فيها من مدرس للتوحيد؟ أم فيها من داع إلى سنة؟ أم فيها من مؤلفات كبيرة الحجم متعددة النفع؟ أين طلبة العلم؟ وأين مجالسة الصالحين؟ وأين كل هذا؟ ومع ذلك الله عز وجل يقول في محكم كتابه: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. زوجها فرعون، خدمها، حشمها، كلهم يقولون فرعون ربنا الأعلى، ومع ذلك يخرج الله من تحت فرعون ومن على فراشه من يضرب الله عز وجل به مثلا للذين آمنوا. نعم، البيئة سبب، لكن السبب لا يعمل إلا بتوفيق من خلق السبب سبحانه وتعالى. وانظر إلى بيئة نوح عليه السلام، نبي من أنبياء الله، من أولي العزم، بقي يدعو في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يضرب الله سبحانه وتعالى بامرأته مثل للذين كفروا. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة من؟ امرأة نوح. عجيب عجيب. لو أنه ما كنا نعلم التنزيل ولا نعلم هذا، وطلب منك أن تكمل مكان النقط ضرب الله مثلا للذين كفروا سوف تجعل امرأة فرعون، وضرب الله مثل الذين آمنوا سوف تجعل امرأة من نساء أنبياء الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى ضرب مثل للذين كفروا بامرأة لوط وامرأة نوح، وضرب الله عز وجل مثل الذين آمنوا بامرأة فرعون حتى نعلم أن العبد مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، محتاج إليه في كل لحظة في كل لحظة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على أحد من المخلوقين في هداية قلبه، لأنه لا يملك هداية القلب إلا رب القلب الذي خلقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، باب الإفلاس الانطراح بين يديه، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدي، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. قالت زوجه صلى الله عليه وسلم له: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، تقول ولا ومقلب القلوب، لا وكذا ومقلب القلوب. دائما يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من حلفه حين يقول ومقلب القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغ. ولهذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر بأنه لن تفتح الجنة لأحد قبله، ومع ذلك كان يكثر أن يقول ومقلب القلوب، فما بالك بنفسك وما بالي بنفسي. فالعبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ففي أزمنة الفتن وقلة الناصحين الإنسان لابد أن يتحصن بمجالس أهل العلم، سائلا ربه سبحانه وتعالى أن ينتفع بذلك. وأعظم هذه المجالس ما كانت مجالس العلماء، علماء السلف ومن صار على ضرب السلف. فيا إخوان يا أحبتي، بارك الله فيكم، العلم العلم، والاتقاء على هذا. كثير من الناس ينصح بالعلم وهو من أبعد الناس عن ذلك، كثير من الناس من ينصح بالعلم وهو يخالفه. ولهذا لابد أن تكون نصيحة العلم نصيحة واقعية، نريد أن تتحول النصائح إلى واقع، إلى واقع. عليك بالعلم المدروس، العلم السلفي، العلم الذي أخذ من العلماء، عليكم بكذا وكذا إلى آخر ذلك. إذا قيل تمحور حول العلماء فلا بد من التمحور حول العلماء والانتفاع بهم. وقد يتمحور الإنسان حول العالم ولا ينتفع به. كم من إنسان ترجم له مشايخ فلان وفلان وفلان وفلان، ولا تراه على ضرب فلان أو علان، لا تراه على ضربه، ولا يأخذ بهديه، ولا يقتدي به، ولا يتعلم منه، إنما يتاجر بالترجمة. ترجمتي، لقد درست على الشيخ فلان، شيخ علان، بقيت عند هذا 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، وفي النهاية لا شيء. فخير من التواصل يا أخواني هذه المجالس الطيبة، والتمحور حول كتب أهل العلم وكتب السلف. لا تضيع فرصة، اجعلها تجارتك. أنا ما أقول لك أترك التجارة وتعلم، هذا أمر قد لا نقوى عليه، لكن اجعلها من تجارتك. في كم صنف تتاجر؟ أضف صنفا. عندك كم محل؟ أضف محلا. أنت عندك كم يوما في الجامعة؟ أضف يوما. أنت عندك كم زوجة؟ 3، أضف الرابعة، وهكذا. عندك 4 نسوة، أضف من الجواري ومن الساري ومن الإماء، فإنه جهاد بالحجة والبيان يجلب لك من الجواري ما يجلب لك إن شاء الله حلالا طيبا. الشاهد لما قصرت هممنا لا نقول نترك الدنيا كما تركها السلف رحمهم الله تعالى، ولم نقرأ في تراجمهم دنيا قط، إنما قرأنا في التراجم علما ودينا ودعوة وجهادا وسبيلا وسنة. عرفوا قيمة قول السلف: أعطي العلم كلك يعطيك بعضهم، فأعطوا العلم كلهم. حتى كان الواحد يرحل في الحديث الشهر والشهرين، ويرحل في الحرف، ويرحل إلى هنا وهناك، ولا عالم من العلماء إلا وقد ترجم له بالرحلات. نحن لا نقوى على هذا، لكن نقول على الأقل هذا القلب المسكين لابد أن نتعاهده، هذا القلب لابد أن نغمسه كل يوم في لغة العلم وأهله. فالإنسان يا أخواني لا يسوي شيئا إلا بأن يتذكر ويتذكر ويتذكر. شوف الواحد لو جاء يكلم أحد مثلا الإخوة في مسألة وهو لا يحضر الدروس، كأنما أنت تنحت من جبل صعب صعب، فيكون نحتك فيه بصعوبة وبقوة. لكن لو جاءت نفس الكلمة لواحد في مجلس علم وجدتها تخترق مباشرة. لماذا؟ لأن القلب قد وضعته في موضعه الذي ينبغي أن يكون، وحينئذ إذا أرسلت إليه الرسائل أخذ الرسائل. شوف المحمول، ها شبكة عالية. في كم عندك كم إشارة؟ عندي 4 إشارات، عندي كل الإشارات كاملة، الكلام كله واضح، الكلام كله مسموع، لكن عندك إشارة واحدة، إشارة ضعيفة. ها ها أعد، ها والله ما سمعت، تصل وقت تاني. سبحان الله سبحان الله. نفس المسائل، رسائل إلى القلب، هذه لا تكون إلا حينما يكون القلب قابلا. ولهذا قالوا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. أما قلت أنا وقلت أنت يوما ما، اليوم في صلاة التراويح اليوم، ما شاء الله ما شاء الشيخ شريف بدع اليوم. لا والله، هو الشيخ شريف اليوم، هو الشيخ شريف أمس، هو الشيخ شريف كل يوم. المسألة قلبك اليوم كان فين؟ يا الفارق في هذا، والقرآن واحد، وهو الشيخ شريف واحد، اللي صلى بنا أمس هو اللي بيصلي بنا اليوم، واللي صلى بنا غدا. لكن أنت اليوم وجدت هذا، حينما نعتكف أليس كل واحد فينا يقول ليلة القدر هي الليلة؟ أشعر عندي إحساس أن الليلة هي ليلة القدر. هي كانت ليلة 23، شريف يقول لا هي 27، وائل يقول لا هي 21، أول ليلة. الحقيقة كل يحكي ما وجد من رقة، فكانت الليلة ليلة قدره هو، أما ليلة القدر عند الله فالله أعلم بها. كل يحكي ما كان واقع قلبه في هذه الليلة. لذا يا إخواني لا نستغني عن الطلب. يا إخواني لسنا بأحوج من ابن عباس، لسنا بأغنى من ابن عباس، وقد توسد ليتصحب. يا إخواني لسنا أغنى من جابر الذي رحل في حديث. يا إخواني لسنا بأغنى، أنا أقرأ وأنا جاي في ترجمة الوزير، الوزير ابن هبير، وزير ابن هبير الحنبلي. كانك ما تتكلم عن وزير، لما تتكلم عن رجل عالم تفرغ للعلم لا للوزارة، وقد ترك والده فقيرا، وكان والده يعمل في جند السلطان، وصار يسعى رحمه الله تعالى على قوته ليأكل وكذا. المهم دخل في جند السلطان وهو طالب علم، دخل من بابه إلى اغتيال. فلما كان رجلا أمينا جعل على بعض المخازن، فلما وجد أمانته جعل رئيسا للديوان، فلما حتى ارتقى ليصبح وزيرا. ولما صار وزيرا قرب العلماء وأعلى شأن العلماء، حتى ما وجد العلماء في عصر من العصور أعظم مما وجد في عصر الوزير ابن هبيرة. الوزير ابن هبيرة يترجم له شيخ الإسلام بأنه الوزير الصالح العابد العالم، ويترجم له الحافظ ابن كثير وكذا. الشاهد سأقف عند كلمة واحدة في الترجمة لفتت نظري وأوقفتني أمام نفسي، لأن الإنسان قد يفتح له شيء من الدنيا. قال رحمه الله تعالى: لقد كنت أدعو الله عز وجل أن يجعل لي دنيا. دنيا، شوف طالب علم أو عالم يسأل الله عز وجل أن يوسع عليه في الدنيا، كان يسأل الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يرزقه دنيا لينفق منها على العلم وأهله. ما أرادها دنيا لينفق على نفسه، إنما أرادها دنيا لينفق على العلم وأهله. فالشاهد كم نحن يا إخواننا نحتاج إلى أن نحرك الأقدام لتحرك القلوب، إلى أن ندخل على هذه القلوب ما يزكيها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين في صحبتنا. أنا أحب الشريف وأحب محمد وأحب وائل وأحب أخي أنور وأحب كذا، لكن خير يا أخواني ما يمكن أن ينفع بعضنا بعضا فيه هو هذا العلم وتلك اللقاءات. فلغة العلم لغة عظيمة، ونحن في أزمنة يقل فيها الحقيقة، تقل فيها القدوة، تقل فيها القدوة. فإن لم نجعل القدوة هي من علمائنا وأمتنا، مر مع البخاري، مر مع أبي داود، مر مع ابن المديني، مر مع الصابوني، مر مع الإسماعيلي، مر مع ابن ذكوان، مر مع العثيمين، مر مع ابن باز، مر مع العباد، مر مع كذا. ينبغي، وإلا والله والله لو نظرت إلى بني زمانك لربما فتنت فتنت، ولا تجد من تقتدي به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من أكابر علمائنا وممن صار على ضربهم وعلى منهجهم. لذا أحببت أن يكون هذا اللقاء مع إخواني وأحبتي جزاهم الله خيرا حول رسالتين مختصرتين، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيهما. الرسالة الأولى وهي رسالة أحد علماء السلف، رسالة أبي الزناد عبد الله بن زكوان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 31 و100، يعني في مطلع في بداية القرن الثاني. وهذا رسالة حول بيان منزلة السنة والتحذير من الرأي، وكم نحن في حاجة إلى هذا الموضوع حتى ننقي مصادر الاستدلال، فإن أساس الهداية المنبع الذي تأخذ منه، أساس الهداية المنبع الذي تأخذ منه، هذا الأساس. يا شيخ نعم شوقتني العلم، أريد أن أتعلم، من أين ستأخذ علمك وعلى يد من ستجلس؟ سؤالا، أنا أريد علما. ولهذا أذكر مرة، هذا يمكن أكثر من 30 سنة، قلت لمسؤول الإخوان كان عندنا، وبعد ذلك كان عضو مجلس الشعب إلى آخره، يعني من يعتبر من كبار الإخوان الذين يعني تقدموا في دولة في حكم الإخوان وكذا. المهم، فأذكر هذا من أكثر من 30 سنة، قلت له ما عندكم علم؟ أنا أريد يا أخي الآن أنا معي كتابي تحت إبطي، أريد أن أرحل معك إلى مسجد في مصر كلها أطلب العلم عندكم، دلني على المسجد، دلني على حلقة علم واحدة، أريد كتابي وأذهب معك، خذني من يدي إلى حلقة علم في مصر كلها حتى أطلب العلم. أين هذه الحلقة عند الإخوان؟ لا توجد. ولهذا أقول لك بكل كلية، بكل كلية جامعة، إن من الفوارق الجلية والكواشف الجلية بين منهج أهل الحق ومنهج أهل الباطل من هؤلاء المبتدعة وتلك الجماعات، من الفوارق الجلية أن هذه الجماعات كلها ليس عندها علم، يعادون العلم وأهله. واحد يقول لا بس احنا عندنا اسكندرية، لا لا عندهم كتب عندهم كذا، نقول حاربوا المنهج بالعلم، لأنه ليس علم السلف، إنما هو العلم الذي خرج من آراء معقولهم، وإن كان حواشي على كتب السلف، فحشوا بآرائهم على كتب السلف. ولهذا في رحلتي للكويت لافت نظري بقوة بقوة، نحن نعلم أن بعد الثورة كان أقوى ما نواجه بها هؤلاء جميعا كتاب الإمارة في صحيح مسلم. فوجئت كتاب في المكتبة أمامي، شرح ياسر برهامي لكتاب الإمارة في صحيح مسلم، عجيب يعني. لا يا أخي، يعني كتاب الإمارة هذا مما نستدل به عليكم دائما دائما، هذا الفزع لكم كما يقولون، لك ياسر برهامي يشرح هذا الكتاب، فكان هذا من ذكائه لا ذكائه. أراد أن يضرب هذا الكتاب بأن يحول بينكم الانتفاع به، فجعل حواشيه حائلة بينكم وبين الانتفاع. أولا كل هذا الكتاب لا نخالفه، لكن ليس في حكام زماننا. هذه الضربة الأولى، فما استطاع تأويله وتحريفه حرفه، وإذا عجز قال هذا ليس في الحاكم هذا. لذا عنوان الكتاب، لو أردت أن تعنون هذا الكتاب لهذا الكتاب من ياسر برهامي، قل إبطال دلالة كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم. ولهذا يتسلط هؤلاء على بعض تحقيقات لكتب السلف لا لنشرها، بل لتشويهها كما فعل أبو غدة كثيرا وكما فعل الكوثري كثيرا. بعض هؤلاء المحققين يعمدون إلى كتب السلف لا لتحقيقها وتقديمها وخدمتها، وإنما لماذا؟ لضرب ما فيها من دلالات. وليس هذه الكتب بأعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي تسلطت عليه تلك الفرق، فصارت هذه الفرق ماذا؟ صارت هذه الفرق تستدل من كتاب الله على ما ترى لا على ما يكون من مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ أنور.
قل أنهم أشد إجراما من الجماعات الأخرى في حق السلفية.
أحسنت. ليه؟
فصلوا بين علماء السلفية وجعلوا نفسهم هم السلفية الموجودة، وفصلوا تاريخ السلفية كله والعلماء
تمام
عن الشباب اللي بينتمي لنفس السلفية لكن لا يدري أين.
صاروا هم الرؤوس، صاروا هم الرؤوس. ولهذا ما قالوا في بعضهم قال يقولون هم يعتقدون ويقولون هذا في برهامه بأنه أعلم أهل الأرض بالعقيد، هذا معروف، هذا معروف. الشاهد من هذا كله يا إخواني، نعم
محمد إسماعيل ولا أعلم أهل مصر.
نعم الشاهد من هذا كله أن كتب السلف هي الفيصل بين منهج أهل الحق ومنهج أهل الباطل، لكن يبقى التحشي على كتب السلف. فكلام السلف يحتاج إلى من يفهمه بحق وأن يبلغه وأن يلتزم وأن يستقيم عليه، وإلا كل يدعي وصلا بكتب السلف. فالإشكالية فين يا إخواني؟ في الحواشي، إشكالية في التعليقات. لهذا فالعصمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، ولكن لابد أن يكون التعليق على كلام السلف وإيضاح كلام السلف من كلام السلف، لأن الإشكال هو في الرأي الذي يدخل، هو في الرأي الذي يدخل. فهذا البرهامي يشرح كتاب الإمارة في صحيح مسلم ويخالفه كله، ويخالفه كله، يعلق على كتاب فتح المجيد في التوحيد ومع ذلك يبطله كله ويضع تعليقاته هو. ففضل الغني الحميد في تعليق على كتابه هو في الحقيقة ماذا؟ هو في الحقيقة علم ياسر برهامي وليس علم العلماء على كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لقد نقله كما يزعمون من كتاب التوحيد الذي يحارب شرك القبور إلى كتاب التوحيد الذي يحارب كما يقولون يزعمون شرك القصور. شوف النقلة، من كتاب يعالج شرك القبور إلى كتاب آخر سخر في قضية الحكمية عندهم بمصطلحهم وهو ما يسمى بشرك القبور عندهم القصور. دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، والمراد بشرك القصور عندهم هو تكفير الحكام. فنقل هذا الكتاب من إلى، فهؤلاء شوهوا كتب السلف وحاولوا أن يبطلوا مفعول كتب السلف عند طلاب العلم. فليس الشأن أن تفتح الكتاب السلفي اليوم، وإنما تكون حواشيك وتعليقاتك على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فرسالتنا الأولى في لقائنا مع إخواننا هي حول رسالة أبي الزناد عبد الله بن زكوان رحمه الله تعالى في بيان منزلة السنة والتحذير من الرأي. الجامع لمعتقد أو بعض معتقدات السلفي جعل تعريفا لصاحب الرسالة فقال هو عبد الله بن زكوان القرشي مولاهم المدني، الكنية أبو عبد الرحمن، الشهرة أبو الزناد، الولادة مولده في نحو سنة 65 في حياة ابن عباس رضي الله عنهما، الوفاة سنة 31 و100. قال ثناء العلماء عليه، قال أحمد كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. ما هو كبر أمير المؤمنين، هذا أعلى رتب المحدثين أمير المؤمنين في الحديث، وهو من جمع بين الحديث رواية ودراية، رواية ودراية. قال أبو حاتم ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنة، صاحب سنة، صاحب سنة، هذه زيادة على صاحب حديث، ليس كل صاحب حديث يكون صاحب سنة، قد يكون صاحب حديث وصاحب بدعة، فهو يجمع رواية لكن هو خالي خاوي من الدراية على منهج السلف. فالبخاري صاحب حديث وصاحب سنة، مالك صاحب حديث وصاحب سنة، أحمد صاحب حديث وصاحب سنة، وهكذا. وهؤلاء هم الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وعناهم بقوله كما في الصحيحين الحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، وذكر ثلاثة أقسام: أرض قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، هذه أرض انتفعت في نفسها فحافظت وأنبتت فانتفع الناس بها، فقهت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول محفوظها إلى علم غزير انتفعت الأمة به. وأرض أخرى قبلت الماء فأمسكته، مسكت الماء فانتفع الناس بذلك، سقى وزرع وكذا، لكن لم تنبت كالآن، إنما أمسكت فقط الماء لكن لم يكن لها فيها الإنبات. وهذه طبقة حفاظ، وطبقة إنما هي قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كالآن، فذلك مثله من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ولهذا أحوال الناس لا تخرج عن هذه الثلاثة. فطبقة العلماء الربانيين وهم سلف هذه الأمة الذين حفظوا الأثار ثم طبقوها إلى واقع عملي واستنبطوا منها الأحكام حتى وسعوا الدنيا كلها وزيادة، والحمد لله، فلا تجد مسألة من مسائل العلم إلا وقد بحثها السلف. والمسألة التي لم يسبقنا إليها السلف لا يمكن أن تكون من العلم، فما ادخر الله عز وجل عنهم خيرا ثم أعطاه من جاء بعدهم، إنما الخير في من بعدهم هو ما كانوا عليه. ولهذا فإن الله مدحهم بإطلاق ومدحنا بقيد، مدحنا بقيد الاتباع، أما مدحوهم فكان بإطلاق: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولم يذكر كانوا على الإحسان لأنهم على الإحسان، لم يذكر إن كانوا على الإحسان لأنهم على الإحسان، ما قال والسابقون الأولون إن كانوا على الإحسان والذين اتبعوهم بإحسان، إنما كان قيد الإحسان هذا في من اتبع، لأن هؤلاء كانوا على الإحسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فقد كانوا على الإحسان، ولهذا لم يحتج هؤلاء إلى وضع الضابط والقيد في ذلك الإحسان لأنهم كانوا عليه. أما الضابط فينا فإنه منوط بماذا؟ إذا كنا على طريقة هؤلاء وعلى ضرب هؤلاء والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: وإنه من يعش منكم بعد فسارة لبا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فليس كل صاحب حديث يكون صاحب سنة. اليوم سبحان الله في عصرنا هذا كثر من يعتني بعلم الحديث وقل فيهم صاحب السنة، وانظر في مصرنا هذه كل من اعتنى بالحديث لا تجد صاحب سنة في الغالب. من هم؟ هذا مشاهير يعني الذين اعتنوا بالحديث، هذا حسن، هذا حويني فين، وهذا عدوي فين، وهذا ما أدري فين، كل هؤلاء. حتى سبحان الله المشاهير الذين هم في العالم الإسلامي، أول أمس كان عندنا دورة علمية فكانت خاصة بالحافظ العراقي، هذا الرجل حقيقة رأيت أن هذا الرجل ما أخذ حقه بين طلبة العلم. نعم هو مقدر عند طلبة العلم، لكن التعريف به وبكتبه وتراثه وكذا، فالحقيقة قلنا نقوم بعمل دورة علمية خاصة بالحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وبحثنا عن المصادر والموارد وكذا. ففي رسالة كانت رسالة دكتوراه لواحد من أشهر المحققين في هذا، وهو أحمد معبد عبد الكريم، وأنا ما أعرفه أصلا، يعني هو بالنسبة لي ما أعرفه. المهم اسم أسماء وعمل رسالة ضخمة، فلما اطلعت عليها وجدت فيها أنها يعني جمع كثيرا في حياة الحافظ العراقي ودراسة كتبه وكذا. فالمهم في أول الدورة نقلت بعض الأشياء مما جمع يعني وإن كانت يسيرة. بعد ذلك وجدنا الإخوة أتوا بما يبين حاله، بما يبين حال الرجل، اتضح أن هذا الرجل ليس على جادة السلف ولا على طريقتهم، عليكم السلام وبركاته، ولا على طريقتهم، إنما هذا الرجل يسير مع السائرين ويمشي مع الماشين ولا يغير أحد ولا يغير شيئا مما عليه هؤلاء الناس اليوم، وإنما يسير على المنهج الأفيح المتميع القائم على أن العقيدة بينك وبين الله وينبغي أن نجتمع جميعا تحت رايه لا إله إلا الله ولا أحد ينكر على أحد، والله عز وجل يتولى عباده يوم القيامة في هذا. وله كلام بقى يعني من أقبح ما تسمع مما يدل على جهله المطبق في هذا، فحذرنا منه بموجب هذا الكلام الجارح، حتى عاد أصلا النسبة إلى السلف والنسبة إلى الأظهر، وقال هذه يتجرون بها، وأنا كنت في السعودية أصلا إنما يغرون الناس بالأموال، ليقول سلفي ليقول أثري ليقول كذا وكذا وكذا إلى آخره، ولا ينكر منهج الأشاعرة، ويقول علامة يعني التحكم تقول منهج السلف، ويقول بعض الناس في بعض الرسائل وأنا أناقشه قال ويأخذ عن المؤلف أنه كان على عقيدة الأشاعرة في صفات، ما لها عقيدة الأشاعرة؟ ما لها؟ يعني بينكر على صاحب الرسالة أنه من المؤاخذات على المؤلف أو المصنف وكذا أنه كان على عقيدة الأشاعرة. فالحمد لله الذي أظهر أمره، فقل من هؤلاء سبحان الله، قل من هؤلاء من يكون على سنة، ولا بركة في حديث لا يسلم إلى سنة، لا بركة في حديث لا يسلم إلى سنة، وإنما الحديث لا يراد لنفسه إنما يراد العمل به، يراد العمل به. ولهذا كما قلنا لكم من قبل وكررنا هذا كثيرا، أحاديث البخاري وهي أعلى الأحاديث صحة في الكتب المصنفة، أحاديث البخاري ليس فيها حديث رواه البخاري عن 100 شخص وعن 100 شيخ، لكن لما جاء البخاري يضع معتقده وضعه عن أكثر من 1000 رجل من 1000 شيخ، وصار معتقدا سلفيا ارتقى بمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، فكانت السنة هي التي ترفع، فكان من صاحب حديث لكن لا سنة له، لا سنة له، وكم من صاحب فقه وليس بصاحب سنة، وكم من صاحب لغة وليس بصاحب سنة، وكم من صاحب تفسير وليس بصاحب سنة. وينبغي على الإنسان قبل طلبه للعلم لأي نوع من الأنواع أن يطلب علم السنة أولا، فإنه إذا علم السنة ازدان كل شيء، وأما إذا كان جاهلا بها فإنه لن تجد له قدرا مهما بلغ، مهما بلغ، مهما بلغ إمام في اللغة. هذا الزمخشري من هو يعني إمام في اللغة، ولكن قعدت به عقيدته. ولهذا يقول ابن القيم كلاما معناه، كلاما رائعا معناه، أن أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة إنما ارتفعت به ارتفعت بهم عقائدهم وإن قلت أعمالهم، وأما أهل البدع قعدت بهم عقائدهم وإن كثرت أعمالهم. يبقى أهل السنة والجماعة ارتفعوا بعقائدهم وإن كان عندهم ما تيسر من العمل، فما الذي رفعهم؟ عقائدهم. وأما أهل البدع قعدت بهم عقائدهم، فالزمخشري لا يساوي شيئا ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه، مع أنه إمام في اللغة، هذا في هذا العصر، هذا الكوثري وهذا بغدة وهذا كذا، عندهم دراية بالحديث، لكن قعدت بهم عقيدتهم، لأنهم حاربوا العقيدة، حاربوها. هذا الكوثري يطعن في الدارمي رحمه الله تعالى الذي رد على بشر المريسي، يطعن طعنا شديدا على الدارمي، يطعن طعنا شديدا على الدارمي، بل ويصف كلام بكلام الكفر. والعداء معائد إلى العقل. فيا إخواني بارك الله فيكم، يا دكتور شريف، السنة قبل ماذا؟ قبل أي شيء. السنة قبل الفقه، السنة قبل الحديث، السنة قبل اللغة، السنة قبل الخطابة، السنة قبل الإمامة، السنة قبل قبل قبولك هذا زوجا لابنتك، السنة قبل قبول هذا الشريك لك في تجارتك. والله لو شاركت واحد تقول مثلا هو حزبي وبس، وراء الحقيقة راجل في التجارة 100% بس هو يعني هو حزبي، والله ستتأثر التجارة بالعقيدة، والله لن تجد رحمة، والله لن تجد هذا، شوف والله سيصف الحسابات العقدية معك وإن بدا لك هذا، لكن إذا جاء الموقف الذي سيفعل فيه هذا سيفعل، والله والله ما أحد ينفصل عن عقيدته. الحقيقة الحقيقة الإنسان ابن عقيدته. أنا هشام ابن فؤاد ابن البيري ابن حسن، هذا في السجلات الرسمية في الدولة كنسب، لكن في الحقيقة الذي سيحركني ليس لأن ابن فؤاد البيري حسن، أنا ابن من في المنهج، هذا الذي سيحركني، ولا إبرائي بغضي محبتي عطائي منعي كل هذا. أنا أقول لك بكل صراحة أنا لن أوالي غير السلفي، أنا أقول لك هذا، لا أوالي إخواني ولا أوالي تبليغي، لن أقول لك كلنا إخوة وكلنا متحبون ومسلمون يا أخي، مسلمون يا أخي، ما النبي قال في المسلمين يا أخي وستفترق أمتي على 73 فرقة، أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، أمة الإجابة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، قال كلهم في النار إلا واحدة متوعدون، ما قال كلهم في الجنة ولا يخرج منهم واحدة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. صوفي يقول لا إله إلا الله، والخوارج الذين قاتلهم الصحابة كانوا يقولون ماذا؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله ويقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم. فإذا قال قائل طيب أنتم تعيبون على إخوانهم يقولون منا وإلينا ولا نوالي إلا جماعتنا، طيب أنتم أيضا لا توالوا أيضا إلا من على منهجكم؟ نقول نعم، لكن ولاؤنا بدليل وولاؤهم بلا دليل. ولاؤنا نعم نوالي، نعم هذا نوالي، لكن نعدل فيهم، ننصف فيهم، ننصف فيهم ونعدل فيهم، وولاؤنا جزء من اعتقادنا. وهل أملك أنا أن أوليهم؟ سؤال، السؤال. يظن الناس أن الولاء أمر شخص، والبراء أمر شخص، والبغض أمر شخص، والعطاء أمر شخص، يعطي عم أمر شخصي، بالعكس، إنما هذا جزء من الأحكام الشرعية داخل في العقيدة السلفية، كما أنك لا تملك أن تقول الرحمن على عرش استولى، فلا تملك أيضا أن توالي من أوجبت الشريعة عداءه، ولا أن تعطي من أوجبت الشريعة منعه. ولا نحن تبع للعلماء والأحكام الشرعية في لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، في وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وفي ولا تقربوا الزنا. طيب ولا تقربوا البدع؟ لا يا أخي، ما أصل هو نفسه. ولهذا احتج أئمة السنة على هؤلاء بماذا؟ قالوا إن الذين رووا هذه الأحاديث في الأحكام هم الذين رووا هذه الأحاديث في الاعتقاد، فعلام أخذتم روايتهم في الأحكام ولم تأخذوا روايتهم في الاعتقاد. يبقى هل أنا أملك، يعني هل أنا جاي اليوم لإخواني هنا في هذا المسجد، هنا في هذا المسجد أهو مبتدع وأنا جاي أعلمهم أو كذا، لن يفتحوا لي بابا، إنما جاي لإخواني الذين معي على هذا المنهج ونتعاون معهم على هذا المنهج وهذا الطريق وغير ذلك، لهذا قبل أن أتي من، ولهذا أنا محسوب عليهم وهم محسوبون علي، سيحكم على وائل، سيحكم على أنور، سيحكم على كذا من اللي عندكم، فإذا أنتم تبع له، أنتم تبع له. فسأل عن الرجل، قل من خليله. سأل سفيان عن الربيع، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدري، قال قدري، قدري. فلو أنا بطنطي قدري أنا قدري، وأنا بطنطي إخواني أنا إخواني، حتى ولو درست كتب السلف، لأنني لا أملك هذا. فانتبهوا يا إخواني لهذه الفائدة، بارك الله فيكم. إن الولاء حكم شرعي، وإن البراء حكم شرعي، وإن العطاء حكم شرعي، وإن المنع حكم شرعي، وكما أنه لا يجوز أن تصلي بلا طهار، ولا أن تأكل في وقت الإمساك الشرعي، أو أن تأتي امرأتك في هذا مع حلها وإباحتها في غير هذا، كما أنك لا تملك ذلك فكذلك لا تملك ولاء إلا بنص، ولا براء إلا بنص، ولا عطاء إلا بنص، ولا منع إلا بنص. ولهذا الذين يميعون القضايا ويخضعونها للأهواء لا يمكن أن يكونوا على طريقة السلف أبدا. ومر معنا من الفوائد الجليلة في دورة الحافظ العراقي أن الأب والحافظ صنف كتابا وتقريب الأسانيد لأبي زرعة ولده ليحفظ هذا الكتاب، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ليحفظ أبو زرعة هذا الكتاب لولده، وانتقله من الأسانيد أعلاه، شاء الله عز وجل أن يحفظ الولد هذا الكتاب الذي جعله له أبوه والله يعلم صدق هذا الرجل وأحسبه من الصادقين. صنف كتابا لولدي أبي زرعة الذي أسمعه العلم قبل الخامسة من عمره وأخذه إلى المشايخ والعلماء، فصنف له هذا الكتاب ليحفظه بإسناد الأب، ليكون أبو زرعة قد حفظ حديثه بإسناده هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى الأحاديث صحة. شاء الله عز وجل أن يكبر هذا الابن الذي جعل هذا الكتاب ليحفظه، ليتتبع أباه فيما ذكره من هذه الأسانيد والطرق وكذا، ويقول إن أبي أصاب في كذا، وإن أبي قد أحال هنا إلى أبي داود وليس لأبي داود إنما في كذا، وقد أحال إلى الصحيحين وإنما في البخاري، وقد أحاله البخاري وإنما ذكره البخاري تعليقا ولم يذكره إسنادا. ثم شاء الله عز وجل أن يشرح الحافظ العراقي كتابه هذا بطرح التثريبي، وبدأ جزءا منه يسيرا فشرح ثم مات. في هذا الجزء ترجم لولدي أبي زرعة، لأنه يقول لولدي أبي زرعة فترجم لأبي زرعة، الأب هو الذي ترجم لابنه ويشرح الكتاب كعادة من، ثم أتم الكتاب من ولده أبو زرعة حتى أتم على نفس ونسق أبي. وقد انتقد أباه في مواضع كثيرة ولم يكن يحبب أباه، إنما كان يتعامل وقت أن نظر في تصنيف أبيه ووقت أن نظر في شرح أبيه، إنما كان يتعامل مع مصنف لا مع أبي، مع مصنف أصاب أخطأ ويرجح غير قول أبيه على قول أبيه إذا ظهر له الدليل. هذا الذي يقال فيه هذا الشبر من إيه؟ من ذاك الأسد. فليس كل أب وابن شبل وأسد، إنما الأسد أسد السنة، وإنما الشبل شبل السنة، حينئذ يكون ويصح أن تقول إنما الابن من ذاك الأسد. لكن كل واحد يعمل نفسه أسدا وابنه شبلا، هي مشتكية كل واحد بقى موزعها، واخد بالك غابة، أنا أسد وابن شبل، أنا أسد وابن شبل، لا، إنما الأمة هي التي تقول، الأمة هي التي تقول. ولهذا ما في ترجمة شيخ الإسلام ابن أحمد بن رحيم تيمية السلفي خطاه بيده، ولا ترجمة لدباز يقول عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلفي، إنما قلنا نحن وقالت الأمة ابن تيمية السلفي وابن باز السلفي الأثري وهكذا. فانتبهوا يا أخوان، فهذه وقفة مهمة جدا. قال أبو حاتم ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنة. ولهذا كم من الرواة من ردت روايته من جهة حديثه اختلط، كان كثير الأوهام وقبل من جهة السنة فصار علما وإماما، فهو من جهة السنة علما وإمام، ومن جهة الرواية بضابطها وشرطها هذا ردت روايته. ولهذا يقول مالك في رجال يقول كلهم أرجو دعوته، لو دعا الله عز وجل أرجو أن يستجيبه، يعني أدعو الله لي يا شيخ ولا أكتب حديثا، ولا أكتب حديثا، لأنه ليس فيه شرط قبول الرواية من جهة ضبطه، ليس فيه ذلك، وإن كانت عنده العدالة وعنده كذا وعنده السنة، لكن ليس عنده الضبط الذي به تقبل روايته. وقال مصعب بن عبد الله كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة، وقال ابن المديني لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من سقط وأبي الزناد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال مصادر الترجمة من تهذيب الكمال والسير. قال الوضع لهذه الرسالة المنتقلة: استخرج هذه الرسالة من كتاب الحجة في بيان المحجة قوام السنة إسماعيل ابن محمد التيمي الأصبهاني رحمه الله، وقد اعتمدت على نسخة خطية مصورة من مكتبة لالة لي بتركيا، وقد قابلت بنسخة المطبوعة كذا، وهي من نشرة دار الفاروق، وهي محققة على 4 نسخ خطية. طيب، نستعين الله عز وجل ونبدأ بهذا. يليت يا أخواني هذا المنهج يتكرر عندنا يا أخواني. إخواني يعني من يتصدر يوما ما، بارك الله فيكم، يتصدر بكتب السلف. يعني احنا شبعنا يا إخواني، الشباب بقى شبع من تصدر حويني بعقله، وتصدر عدو بعقله وتصدر رضواني باختياره وتصدر رسلان برأيه وتصدر زيد بكذا. يا اخواني شبعت الأمة بقى خلاص، افترض التصدر يكون بعد تروح بيتك وانت معك رسالتان او معك رسالة او معك كذا، مربوط بالسلف، مربوط بالسلف، مربوط بالسلف. احد هؤلاء سبحان الله، شوف لما 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 ينطق الانسان بمنهج السلف ماذا يحصل. احد هؤلاء في 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 في, في الفتنة الحاصلة اليوم بين بعض من ينتسب الى يعني منهج السلف او كذا، ها بعض هؤلاء كل يوم له قول يا شيخ ما تقول، ايوه، فيقوم ياخذ الفريق ده كلامه نصرنا، غدا غدا فريق الاخر تسجيل كذا كذا، اه لا نصرنا، كل يوم رايح جاي رايح جاي رايح جاي. فين السنة؟ فين السنة القاضية؟ فين السنة الحكم؟ لهذا نقول يا اخواني انتبهوا لهذه الفائدة بارك الله فيكم. انتبهوا، ده كون تلميذا للسلف، والشيخ الذي يربطك بالسلف، انت صدرت يوما ما، جلست في مسجد تدرس، جلست في مسجد تدرس، جلست في اي مكان على منبرك، حباك الله بشيء من العلم تربي به اخوانك، بارك الله فيك. كتب السلف نريد ان نجعل منهج اخواننا ومنهج السلف، ليس منهج فلان ولا منهج علان ولا اختيار فلان ولا اختيار علان يا اخوان، انما هذا اختيار السلف، هذا منهج السلف. منهج السلف ليس رؤى، منهج السلف ما في اجتهاد، منهج السلف انما هو منهج موروث موجود دواوين، والحمد لله اكثر من تحصى بفضل من الله عز وجل. لو الانسان بقي عمره كله كل يوم يخرج رساله سلفيه لن ينتهي عمره لن تنتهي الرسائل وسينتهي عمره. فعلى ما نعدل؟ طيب ليه؟ طيب ليه أنا أربي الإخوة في هذا المسجد 10 سنوات وبعد هذا اتضح إن كان هشام اللي بيربيهم، وشام انتكس فانتكس الإخوة معه، وشام رجع فرجع الإخوة معه، أو انقسم الإخوة عليه قسمين، وفي كل مكان وفي كل بلد وفي كل قطر، فأنا في الشام مع الشيخ فلان، وأنا في ليبيا مع الشيخ علان، وأنا في المغرب مع الشيخ فلان، وهذا تعصب للشيخ فلان، وهذا تعصب للشيخ علان وكذا، وتمضي الأمور على هذا النحو. ليه ليه؟ هذا هو الداء القاتل حقيقة، هذا هو الداء القاتل. لكن إذا كنت تربيت على منهج السلف وانتكس شيخك فما انتكست أنت، ولن تندم على يوم لازمت فيه شيخا ربك على السنة. لكن هنندم، ولهذا كل واحد يقول إيه، والله يا أخي لو تقول لي أنت ندمان عليه أقول لك سبحان الله، ال5 سنين قعدتهم مع الشيخ فلان ده، أو ال10 سنين قعدتهم عند الشيخ علان، يا أخي ضيع أعمارنا، ضيع عمرنا. إيه؟ لأن كنت أنا أمشي على طريقتي وعلى منهجي ويجمعنا حول طريقتي، وفي النهاية اتضح أن هذه الطريقة ليست طريقة السلف. لكن حينما يجلس معك أخ في رسالة واحدة ثم بعد ذلك انتكس هذا الرجل أو كم، هل ممكن أن تقول يوما ما ضاع عمري؟ أبدا. كيف ضاع عمرك؟ ضاع عمرك مع رسائل السلف. لكن هتقول إيه بقى؟ سبحان الله، ده ما تعلمنا السلفية ولا عرفنا كتب السلف إلا من هذا الرجل، وسبحان الله. يبقى بتتكلم عن شخص، ما تتكلم عن منهج، المنهج معصوم كما هو، لكن الشخص هذا تقول سبحان الله وانتكس، وهذا الرجل رجع، وهذا الرجل ما أدري. يبقى الكلام حديث عن رجل، كيف رجع عن هذا المنهج الذي كانوا يدرسون إياه. لكن لن تندم أنت، لن تندم وزادك هذه الكتب. لهذا يا أخواني بارك الله فيكم دائما أبدا يكون التمحور حول هذه الكتب وهذه الرسائل. والعمر يا أخواني ينبغي أن نسابقه، كم يعني إحنا عشنا من أعمار، والله عز وجل يعلم، سبحان الله والعلم عند الله عز وجل، كم بقي من أعمارنا؟ الله أعلم، نفس، ما نقول سنة ولا 2 ولا 10 يا أخواني، الله أعلم، نفس ولا نفسان. فلنمت على هذا المنهج يا أخواني حتى يتحدث لك كل مكان نزلت فيه اجتمعت فيه رحلت إليه أنه والله ما كان إلا من أجل السنة، والله إنها لأرجى الأعمال. حينما تلقى الواحد الديان يا أخواني، امرأة غفر الله لها بسقي كلب، أفلا يغفر لك برسالة سلفية؟ درستها أو درستها أو رحلت إليها أو دللت عليها أو دعوت إليها، سقي كلب، وإنما المعنى رحمة الكلب تلك التي بلغت. ولا الواحد ما يجي اليوم يقول ايه ويستنبط من الحديث مشروعية جعل مزارع للكلاب وسقياها والقيام على فيها وكذا، ما يستنبطش من هذا. إنما المعنى هذا إذا قام في قلبك، هو لكلب، هو لطير، هو لبهيمة، هو لإنسان، في كل كبد رصبة أجر. المعنى هذا، المعنى هو هذا، هو هذا المعنى. فكيف إذا كان المعنى إنقاذ أمة يا أخواني من بدع وضلالات وفتن وصدمات كل يوم يا أخواني، صدمات صدمات. وأنا قلت يا إخوانكم سبحان الله، اليوم قد يعلق كثير من الناس، كثير من الناس يعلق هذا التعليق، كل يوم يسقط سلفيون، يسقط سلفيون، يسقط مشايخ، هذا منهج يا أخي عجيب، كل يوم يسقط شيخ اثنين ثلاثة، كل يوم كل يوم. أقول يا أخي، التحليل المنطقي والتحليل الشرعي أن هؤلاء دخلوا خطأ إلى هذه الحظيرة، فلما جاء وقت الحقائق خرجوا، لأنهم ليسوا من أهل الحقائق. فالإشكالية مش بيسقط الشيخ السلفي، هو سقط أصلا، لكن الإشكالية كان هيسقط متى، لأنه كان بيتاجر بهذا، لكن من دخل دخولا صحيحا هذا الذي سيثبت، هذا الحمل داخل الرحم، داخل السلفية إن شاء الله، نرجو أن ينزل تماما في تمامه وكماله. إنما الإشكالية اللي خارج الرحم، هذا اللي خارجه، تروح تحلل هو سلفي، قصدي هو هي حامل، صحيح تروح تحلل هي حامل، مبروك مبارك ما شاء الله مبارك، وبعدين فجأة سقط. ليه؟ لأنه كان خارج الرحم. فهي الإشكال، إحنا بنقف عند إيه؟ مسألة الإخراج. كل يوم هيطلع واحد سلفي، كل يوم شيخ، إيه ده؟ كل يوم سقط واحد، سقط واحد، ده منهج ده؟ ده منهج ده؟ ما إحنا يا إخواني، ما إحنا ما عندنا علمائنا يا إخواني وأكابرنا هم، ما ابن باز وفي يعني في 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 بلد أدب ابن باز ودا العثيمين ودا فوزان ودا لحيدان ولا غديا ولا ما شفناش كل يوم سقط واحد يا إخوان. إنما شفنا أن هؤلاء ماتوا على السنة كما عاشوا على السنة. ليه يا أخواني؟ لأنهم دخلوا له دخولا صحيحا فثبتوا. إنما الإشكالية أنه دخل كان في مجاملة في الإدخال، يلا أدخل خذ الورقة دي، أيوة أدخل، أيوة نعم. لكن لما جينا لتوزيع الأراضي طبح وجينا نفرز الأوراق وفي عندي من الطلب، اتضح المستحق واحد بس، هقول الحاكم ظالم، الحاكم ظالم يا رجل، منع راح له 1000 رجل ما اعتصم رجل واحد، لا الحاكم تحار، ليه انا استحق؟ تعالى انت من اهل المنوفيه، لا انا عملت عقد ايجار سكن كده وهم عند انور الشيخ، قال لا، طب ما هو يبقى انت مش من اهل المنوفيه، ما انتش من، انما دي الابناء المنوفيه، روح يلا روح. اتضح ان 999 عقد ايه مزور وعقد واحد صحيح، فلا نحكم على هذا. فالدخول كان دخولا في المحاباه والمجامله، لهذا كان السقوط بالايه بالعشرات. هذا هو هو ده التفسير الصحيح. لكن منهج السلف لا، منهج السلف اذا وقر في القلب وصدقه العمل فلا انتكاسه ان شاء الله، لانه هو الاسلام. منهج السلف ليس هناك منهج السلف وهناك اسلام يا اخواني، هو الاسلام. ولهذا قال هرقل: وهكذا الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. يبقى دي لابد ان نتمحور حولها. مش مشكله يا اخي، ممكن تبقى شيخ لو تصدرت الاطفال في الحضانه نهوت، يا اخي بارك الله فيك بالاصول الثلاثه بالقواعد الاربع، جزاك الله خير، والله ستشهد لك عند الله سبحانه وتعالى يا اخي بمعنى شهاده انا محمد رسول الله. معنى هذا يا اخي تعريف التوحيد كما عرفه العلماء. المهم انك تربط الامه بماذا؟ مش بتعريف هشام للتوحيد، ولا بتعريف ولا بتقسيم هشام للتوحيد، إنما هو تقسيم السلف. حينئذ بإذن الله، بإذن الله لا لن يندم طالب ولن يندم شيخ، وإن بقي الطالب يسأل ربه الثبات والشيخ يسأل ربه الثبات حتى الممات. يبقى القضية قضية ثبات، إنما عرفت بقي فلزم، إنما هذا هو الطريق الذي لا يسلك سواه، وكل ما سواه باطل. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه رسالة الإمام أبي الزناد عبد الله بن زكوان بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البديهي حفظه الله تعالى. قال قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، قال أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن وسيب قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عيسى بن ميناء المديني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه.
الله أكبر الله أكبر. كفاية هذه كفاية هذه ونروح. كفاية هذه لو عقلناه وعرفنا ما فيه. وهي الفارق الجوهري بين منهج السلف وغيرهم. السلف قلت كلماتهم ولكنها عظمت فهما ورسوخا، وأما الخلف كثر الكلام حتى لقبوا بأهل الكلام. أهل الكلام لقبوا بهذا ولكن ضلوا وأضلوا. وحكم في أهل الكلام أن يطاف بهم في الطرقات وأن يضربوا بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من أعرض عن ماذا؟ عن السنة. أهل كلام، لكن أين عمق هذا الكلام؟ وأين فهم هذا الكلام؟ وأين استقامة وصحة هذا الكلام؟ إن السنن لا تخاصم، متى ثبتت السنة قل سمعنا وطعنا. في الصحيح أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني شوف حجم الرد يا أخواني وحجم السؤال. يعني لو عائشة رضي الله عنها عندنا اليوم، عندنا اليوم، ماذا ستقول في 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 جل الأسئلة التي توجه اليوم وجل القضايا التي يشتغل بها الناس اليوم بعدا عن السنة، وإنما صفصطة وجدل عقيم لا فائدة من ورائه ولا طائلة من ورائه. كم من مسائل لا فائدة من ورائه ولا من بحثها. ولو كانت عند السلف لربما ضربوا عليها السائلين بالسياط. ما بال الحائض وهي معاذة ليست خارجية إنما هي تلميذة عائشة رضي الله عنها، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ رأينا في السنة هي تعلم السنة، تعلم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكن تسأل عن حكمة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ أنت على طريقة الخوارج أحرورية أنت؟ قيل لأن الخوارج كانوا يرون قضاء هذا، وقيل نظرا لعرض ذلك على الرأي أو إدخال الأمر فيما لا ينبغي أن ندخل فيه وحسبنا السنة. قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل أسأل. قالت قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. يعني هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال الرجل ابن عمر يا ابن عمر أرأيت؟ قال دع أرأيت باليمن، ما عندنا أرأيت. الصحابة ما كان عندهم أرأيت ولا أئمة الهدى عندهم أرأيت. أرأيت لا، هذه ما تصلح، إنما هي السنة، السنة التي إذا رويت وجب اتباعها ولم يجوز الخروج عنها. عرفت العلة هذا حسن، ما عرفت العلة وجب الاتباع. ولهذا فإن العمل بالسنة لا يتوقف على العلم بالحكمة، العمل بالسنة ما توقف على العلم بالحكمة. تقول ما أعلم حكمته أعمل به وما لا فلا، لا، إنما السنة حجة، متى ما بلغت وجب العمل بها. عرفت الحكمة أو لم تعرف؟ لأنه معنى هذا إذا لن نعمل بالسنة إلا إذا كنا علماء، علماء وعلماء نقاد، علماء متخصصين. إذا كنا علماء متخصصين، لأن الذي يعرف العلم الحكم والعلل إنما هم خواص أهل العلم. فهل تتعطر السنة حتى نعلم الحكمة؟ لا، حتى نعمل بالنص إذا وصل علمنا الحكمة أو ما علم. ثم إن هناك من السنن ما لا تعلم حكمته بالنسبة لنا وإن كانت لها الحكمة. فجميع النصوص الشرعية وجميع الأحكام الشرعية لها حكم، لكن منها ما هو معلوم يلتمس، ومنها ما هو غير معلوم بالنسبة لنا، وهو ما يسمي العلماء بالعلة التعبدية، العلة التعبدية. لماذا الصبح ركعتان؟ ولماذا الظهر أربع ركعات؟ ولماذا العصر أربع ركعات؟ والمغرب ثلاث ركعات؟ والعشاء أربع ركعات؟ قطعا يقينا أن هناك علة، قطعا، لكن قد أعلمها قد لا أعلمها. لماذا الطواف سبع ورمي الجمار سبع والسعي سبع وكذا؟ لماذا؟ لماذا العدد سبعة هذا؟ لماذا؟ ولماذا الوضوء ثلاثا؟ إن عللت في السبعة لأن رقم سبعة كذا، طيب والرقم ثلاثة؟ فمن زاد على الثلاثة إلى السبعة في الوضوء أساء، ومن ناقص عن السبعة في الطواف أساء. المسألة ليست راجعة إلى ثلاثة وسبعة. وإن كنا نعلم أن أحكام الشر بل وأفعال الرب أن هذا كله مبناه على الحكمة، لكن قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم الحكمة، قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم. ولهذا تكون الحجة في ماذا؟ إذا بلغ النص وكان صحيحا سالما من المعارضة، علمنا نحن الحكمة الحكمة أو لم نعلم، لا يتوقف عملنا على هذا. واحد يقول لك لا أنا بس عرفنا الأول، أنا أريد أن أعرف الحكمة الأول، أنا ما أعمل بشيء كده وخلاص الدين. لا، هناك ما لا تعلم حكمته أصلا بالنسبة لنا، وإنما العلة فيه التعبد والامتثال والابتلاء، التعبد والامتثال والابتلاء. احسب معي المرأة والرجل في أصابع اليد، إن قطعت من يد الرجل أصبعا هذا بعشر، والمرأة بعشر، الثاني الرجل هذا تقطع اثنين بعشرين، والمرأة بعشرين، ثالث الرجل بثلاثين، ثلاثة والمرأة بثلاثين، الرابع الرجل بأربعين، أربعة بأربعين، والمرأة أربعة بعشرين، أربعة بعشرين وثلاثة بثلاثين. طوف بها على الدنيا لن تجد إلا جوابا واحدا، هكذا جاءت السنة، ليكون المجموع في النهاية هو إيه؟ هو إنه العشرة بخمسين على نصف دية الرجل، لأن نصف المرأة ديتها نصف دية الرجل. لكن في هذه الثلاثة اللي هي الثلث وكذا، إذا زاد عن الثلث، زاد عن الثلث كانت على النصف، قبل الثلث، ثلث قبل الثلث هذا فإنه يكون على ماذا؟ الثلث، وقبله فإنه يكون على المثلية. فعشر عشرون ثلاثون عشرون. لما سئل ابن سيب عن هذا قال هكذا السنة يا أخي، هكذا السنة. الكلمة هذه كلمة سهلة يا أخوان، لكن الحقيقة سبحان الله الواقع هو الفارق الحقيقة، هكذا السنة. فمن تكلم بالسنة كثيرا وجب أن يتحكم إليها، يرجع هكذا السنة. ولذا كان الصحابة رجعين للسنة، كان العلماء رجعين، ما في عالم ترجع للسنة لو يقول هذا الإمام مالك رحمة الله عليه يسأل عن التخليل يقول ما أعلم فيه كذا، يأتي عبد الله بن وهب يخبره بالسنة في ذلك فيحدث بسنة التخليل بعد هذا. والأخبار في ذلك كثيرة جدا جدا جدا. هم عمر أن ينفق مال الكعبة، قال جليسوا لست بفعل أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. يبقى ابن عباس طيلة عمره إلا آخر حياته يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز، لأن الربا عنده إنما الربا النسيئة، ولم يبلغه ربا الفضل، حتى أخبره أخوه أبو سعيد بأن ربا الفضل محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، فصار يفتي الدرهم بالدرهمين ربا. قال له جليسه قد كنت تفتي بأن هذا جائز، قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. هذه خلاصة الدين وخلاصة السلفية وخلاصة كذا، هي كلمة وحيدة سمعنا وأطع، كل بيسمع ولم ينكر. ولهذا الفارق ليس في كلمتين، الفارق في كلمة. فقوم قالوا سمعنا وطعنا، وقوم قالوا سمعنا وعصينا. إذن الاشتراك سمعنا، والفارق أطعنا عصينا. يا الله، منهج كله بيختزل في كلمة. والله، ولهذا شوف الحق ده يضيق ويتسع، تعبر عنه الكلمة ويعبر عنه آلاف الكلمات. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره أو بعدك، قال قل أمنت بالله ثم استقم، أمنت بالله ثم استقم، ما هي كلمة مختصرة. وكل المكتبات ديت، مكتبة ديت وما وراءها وما حولها، وعلم أهل الدنيا إنما هو حول قل أمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم، هتقتصر فيه وأطعناه. وأطعنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إن السنة لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي. تأتي بالسنة يأتيك بالرأي. تأتي بالسنة يأتيك بالرأي كما ترى اليوم. السنن مردودة عند كثير من الناس، بل إن كتب أهل السنة والجماعة لا تعادى الليل والنهار. هذا البخاري، هذا ما أدري إيه، هذا كتب التراث، هذه الكتب، هذه الكتب تخالف العقول. تخالف عقولكم أنتم، لكن ما تخالف العقول الصريحة. وعقولكم ليست هي الرائدة، ليست هي القدوة. عقولكم حثالة، عقولكم لعب بها الشيطان فأغراها وأوحى إليها أن تجادل وأن تخاصم السنن. ولو فعل الناس ذلك، كلما أوردت سنة أوردوا رأيا، لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين. يا الله يا الله يا يا رب يا رب، لا تحرمنا من لذة الكتب دي يا أخوان. يا رب والله يا أخوان نعمة، نعمة يا أخواني، والله نعمة، والله يا أخواني. الدنيا كلها بكنوزها في الباطن وفي الجو وفي السماء وفي البر، كل هذا والله يا أخواني لا يساوي أثر من هذه الآثار. والله يا أخواني لا يساوي أثر من هذه الآثار. والدنيا أرزاق، واحد رزقه مليارات، يسأل عن تركة عن مالك، ها ثروته كام، يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال، وهو صادق. يعني مش هو بيقول مثلا على سبيل المبالغة، لا هو صادق فعلا قبل السؤال ولا بعد، لأنه أصلا اتدخل على مدار إيه، خط ساخن على طول، مشاريع الثانية الواحدة قبل ولا بعد. واحد رزقه كده، واحد رزقه في أولاد كثر والتاني عقيم وده مال والتاني فقير، واحد رزقه في الصحة كده وماشي يأكل ورق في الشارع، وغير له صاحب المليارات في المستشفيات وعند الأطباء، وده ماشي يأكل ورق، يأكل أي حاجة من اللي انت بتطرم كده، وتشوف الواحد كالحصان خلاص هو فزح. واحد رزق العلم والآثار والطرق والروايات، ثم يتبع النبي بشبع بطن، يحضر ما يحضرون ويسمع ما يسمعون. لقد كنت أراني أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. اتبعني يا أبا هريرة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم شيء؟ ما عندنا إلا إناء من لبن. الحمد لله سنشرب اليوم، الحمد لله وجد إناء من لبن، أنا ورسول الله الحمد لله، أخذ نصف رسول الله أخذ نصف، الحمد لله ضمننا. يا أبا هر، نعم، اذهب إلى أهل الصفة فأتني عزومة اليوم على إناء اللبن. قال وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة ولم يكن من طاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بد، ولكن تبع النبي صلى الله عليه وسلم. لازم أعجم بالطرب هنا، أعجم. أيكم يبسط رداءه؟ أنا يا رسول الله قاعد. أيكم يبسط رداءه؟ فين ده بتوض راح. أيكم يبسط ده ما جاش النهاردة عنده عذر. تتخيل يعني ممكن الفضل هذا، ممكن الفضل هذا لا يناله اللي فين؟ أبا قال الصحابي كده، قال الصحابي يا الله ما أحسن هذه اللي وراه والتي قبلها أحسن، بس هو ما سمعش اللي قبله، هو لسه جاي وقتها، فلما سمع هذه الكلمة قال ما أحسن هذا. قال عمر له والتي قبلها أحسن. شوف على مدار إيه، على مدار ده اللي بيحضر، ده اللي بيحضر، وما اللي بعيد، ده اللي بيحضر. أيكم يبسط رداء؟ أنا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم أجعله فيه، قال أبو هريرة، ثم قال ضمه عليه، قال أبو هريرة فما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. فلهذا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا دخلت الآراء، ما الذي حصل يا إخواني؟ انتقلت من دين إلى دين. ألا ده اليوم اللي كان بيمدح ده بقى بيزوم النهاردة، ويريد بدليل ماشي، ما في مشكلة، ما فيش إشكالية، ظهر لك خير حكمت به، ظهر لك شر حكمت. لا ده المورد واحد، المورد واحد. فلان سبحان الله يا إخواني ما أعلى ما درجه، والله يا إخواني جلست وجدت العلم تاني يوم، والله ما يدري أصلا كوعا من كرسوع. هذا مثله، مثل من قيله كم للأرنب ما أدريه، قال كم للعصفور من جهة، قال للأرنب مش عارف. أهلها ده هو كان عارف الأرنب والعصفور أمس الوقت اللي عاد عارف الأرنب والعصفور. هذا هو، هذا لا يمكن يبنى على علم، لا يمكن يبنى على علم، لكن عالم كنا نحسبه على السنة، كان شرح كذا وكذا، لكن ظهر لما قرأنا صح في عنا أحمد معبد عبد الكريم بدئين الدورة إيه مجهول بالنسبة لنا، في نصف الدورة الرد على أحمد معبد عبد الكريم، ظهر علم. فيجب أن يظهر حكم، والمجهول ليس كمن عرف حال. يبقى هتقول إيه أنت تتلون، يعني الأول تقول أنا مش عارف، ودلوقتي تقول ده في اللحظة الوحيدة. لكن هذا مبنوع على ماذا؟ مبنوع على علم وليس مبنوع على هوى. تبتسم الشيخ خليفة عادة في مقطعه بيحذر منك إذن هو لا ما يصلح. فيصبح الإنسان على منهج ويمسح على منهج، يصبح ونفس المسألة. فالذم والمدح يتواردان على شيء واحد، هذا الذي يطعن في الإنسان فيه. إنما لو اختلف المورد نعم، فقد مدحت لكذا وذممت لغير كذا. عندنا مشايخ جلسنا كان يسيل اللعاب أن تعرفهم، ولا نقول اليوم بأنه هؤلاء ليسوا بعلماء، لكن نقول هؤلاء ظهر بعدهم عن السنة لما وقعت منهم أشياء، لكن نقول طالما أنه ظهر بعد عن السنة إذن ليس بعالم وليس بكذا وليس بكذا. لا هو عالم، أما العلم باقي. هذا عالم، هذا عالم كان عالما، كان عالما، كان عالما. ومن هناك التراجم العلماء في كتب السلف، احنا نقرأ لترجمة ابن الثلجي اللي هو على منهج المعتزلة، اللي أخذ منه هذا الذي أخذ اللي رد عليه الدارمي، قال الذهبي وكان من بحور العلم، وكان من بحور العلم، مش لأنه مبتدع يبقى كان من جهال المسلمين، لا من بحور العلم، من جهة العلم، من جهة العلم. الكرابيسي، كرابيسي قارنوا بينه وبين أبي ثور، من جهة العلم ربما ما بلغ عشرة، لكن أسقطت هذا السنة ورفعت ذاك السنة، أسقطت الكرابيسي، لكن على علم ويترجم له بالعلم والفقه. نعم يترجم له بالعلم والفقه. فإذا تركنا الآثار ولجأنا إلى الآراء انتقلنا من دين إلى دين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فمن خاصم الأثر بالرأي انتقل من دين إلى دين. ولهذا قال الإمام لما قال له بعض الأهواء تعالى أجادلك، قال فإن غلبتني، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال تتبعني. فقال كلاما إلى أن قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي عليه لجدل هذا. فالإنسان ينتقل على حسب المقاطع، خد المقطع ده صح الصبح ده في مقطع طلع خد لا يبقى إيه ده، هو السلفية مقاطع، السلفية ما هي مقاطع، السلفية واتساب، لا السلفية منهج تتربى عليه تحاكم إليه أصحاب المقاطع. خد المقطع ده ما شاء الله الأخ ده جمعنا النهاردة، أصلا أنا سمعت مقطع أمس الصراحة عرف الحق، الليلة هيبعده مقطع آخر، جاء بمقطع وذاب بمقطع. اترك يا رجل هذا وتعالى تعلم السنة، شوف ابن ذكوان بيقول ايه، شوف السلام بيقولوا ايه، بعد ذلك ستحكم انت عن مقاطع. لكن اللي يأتي بمقطع بيخرج معه، اللي جاء بمقطع سيخرج بايه بمقطع، واللي جاءت شوف شيخنا، شوف شوف شيخ بيبكي ازاي، شوف وبعدين بعد ذلك سيخرج ايضا بنفس ما دخل. انما لابد ان تدخل بعلم، لا تدخل بعلم، تدخل بعلم، دخلت بعلم ثبت. فلا تخاصم السنة بالآراء، ولو خوصمت السنة بالآراء فالآراء متعددة، رأي الخوارج ولا رأي المعتزلة. عمران بن حطان تزوج المرأة وهو سني والمرأة من الخوارج القاعدة على أن يرضى عن مذهبها، فردته عن مذهبها. ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه. السنة الأول وافقها الرأي خالفها الرأي ما لنا دخل بهذا، ما لنا دخل. ولهذا أحكم أنت الأخوة تسمعني مقطع اليوم لأحد يعني أيضا الدعاء عن السلفيين وكذا هضر. سئل عن مسألة العزل وكذا قال عزل والعزل وكذا ومنهج السلف وقرر أطيب الكلام. هذا لما سئل عن معين في هذه المسألة توقف قال وأصل وفصل. طيب أنت تقر منهج السلف وإن الخارج عن هذا كذا. آخر يتصل أخونا ما تقول في مسألة العزل كيت وكيت وكيت وكيت. طيب في فلان في فلان يا أخي أنا متوقف. طيب ليه أنت مش متوقف في الآخر؟ أنت بدعت فلان وفلان وفلان خروج بهم عن السنة، لماذا هذا التوقف فيه؟ قال والله أنا مشغول عندي أبحاث كثيرة مشغول بها ولا وما عنده وقت. إيش معنى جاءت الأبحاث هنا والأبحاث ما كان عندك أبحاث وقت؟ نعم هذا هو المشكلة. يقول وينبغي للسنة أن تلزم وتمسك بها على ما وافق الرأي وخالفه. لكن قارنوا بين هذا وبين ما رفع للإمام أحمد كما ذكر ابن رجب في آخر الشرح علة الترمذي لما رفع الإمام أحمد رحمة الله عليه شأن الكرابيس. الكرابيس لما وضع العبارة إن كنتم تقولون إن الحسن ابن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. قالوا له لا تكتب هذه، لا تدافع عن الحسن، لا تدافع عنه الكلام. هذا لو وصل إلى أحمد قال لا أحمد أعقل من هذا وأرسل الكتاب إلى إمام أحمد. أول ما استمع أحمد إلى هذه العبارة قرأه كيت كيت إذا به أحمد رحمة الله عليه يحكم مباشرة على هذا مباشرة وحذر منه وقال هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم مادة. اللي بيجيب بقى يقارن ويضرب مكان علي الحسن بن صالح مستشهدا بمكان علي عبد الله بن الزبير ولا يدري من عبد الله بن الزبير وما قصته وما قصة الحسن، هذا يجمع لهم مادة. هذا خطير، هذا يجمع لهم ايه مادة. كذلك ايضا الذي قال خروج حرام وكذا حرام ولما جاء يغير هذا المنهج وكتب خلاف هذا، هذا يجمع لهم مادة. هذا الفتنة به أكبر وأعظم. فلا ينبغي للسنة أن تخاصم. حسبنا يا أخواني هذه ثلاثة أصل. والله إن الخلاف بين الخليقة كلها في هذا، لا أقول بين سلفيين ولا وأنا ضد مصطلح الخلاف بين السلفيين أو السلفيين بينهم خلاف. هذا أنا أرى لو السلفية بحق ما في خلاف، السلفون لا يختلفون، إنما يقيد خلاف في مسألة النزول على ركبتين. هذا خلاف مع السلفي، هذا عالم سلفي قد أخالفه في النزول على ركبتين، في النزول على اليدين، في الطلاق ثلاثا ولا واحدة، هذا هو. إنما السلفيون يختلفون في منهج. يقال سلفيون، سلفيون اختلفوا أحدهم على السلفية والآخر خرج، ما في خلاف بين السلفيين. ما في السلفيين يأكلوا بعضهم بعضا، السلفية ما تأكل بعضها بعضا، السلفيين ما يأكل بعضهم بعضا. متى كان هذا؟ ما عرف ماذا فيه حقبة من حقب التاريخ أن السلفين أكل بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض في السلفية. في السلفية لا، فبين السلفية بين السلفين اختلاف في هذا في المنهج لا. طيب قد لا يكون في المنهج ولكن بينهم اختلاف في ماذا؟ في أخلاقيات، يعني في كذا. لا ينبغي أن يكون هكذا، وينبغي أن يشد وأن يؤخذ على يد من يتعدى وأن يحذر من هؤلاء. نعم.
قال ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد.
الله أكبر. ولعمري، ودل هذه على أن السلف يستعملون هذه وهي موجودة في النصوص الشرعية، وقد اختلف أهل العلم في هذه الصيغة هل هي مما تمنع لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، إذا الحلف إنما يكون بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ولا عمري ليست من ذلك. قد اختلف السلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، أرجحها الجواز. أرجحها الجواز لماذا؟ لأن هذا لا يراد بحقيقة اليمين، هذه الصيغة لا يراد بحقيقة اليمين وإنما يراد بها تأكيد الكلام ولا يرد بها حقيقة لهم. ولا عمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، يعني هناك أمور قد لا يستوعبها العقل تأتي على خلاف هذا. فلو أنك عطلت السنن حتى يفهمها العقل لحصل ما حصل، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها. ولهذا كثير من المسائل إجابتها هكذا قال رسول الله، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال كذا، هكذا فعل رسول الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون الحجة في هذا الأثر والدليل، حجة في الأثر والدليل. نعم.
قال ولمثل ذلك وراء أهل العلم والدين فكفاهم عن الرأي.
الله أكبر. ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين، أو ورع أهل العلم والدين صاروا عندهم ورع العظيم، فكفاهم عن الرأي، أي وقفوا عند النص ولم يتجاوزوا، وقفوا عند النص ولم يتجاوزوا. نعم.
ودلهم على غوره وعورته أنه يأتي الحق على خلاف،
أنه يأتي الحق،
أنه يأتي الحق على خلاف في وجوه غير واحدة.
نعم. بعض هؤلاء المشايخ وشيخ الثورات، بعض إخواننا رسلوا رسالة وقال يا شيخ وكذا، يعني نحن ننأى بك في مواقفك هذه التي كانت في الثورة وقيامك على الثورة بكذا وكذا وكذا، يعني ندعوك إلى الرجوع إلى الحق وكذا، وذكر له بعض كلام أهل العلم. فإذا بالشيخ يرد عليه ردا جميلا من مشايخ الثورات لسه هذا قريب، قال له جزاك الله خيرا ودلني على الحق وأنا راجع له، لكن لعلك لم تستمع إلى كلامي كله كما فعل هذا البعض، ولكن متى ما دللتني على الحق رجعت إليه إن شاء الله تعالى. كلام جيد، كلام جيد. فالأخ استبشر خيرا وإذا به وهو يرسل بقى الأخ رسالتين ثلاثة رايح جاي عادي يرد على الواتس مباشرة. فالأخ استبشر خيرا وكتب له ماذا؟ هو كان يرى الشيخ هذا يرى المسألة دي خلافية، مسألة خرج على السلطان، فالأخ جاء له بإجماعات أهل العلم وصدرها له وأرسلها له إلى يومك هذا ولم يرد أحد، إلى يومك هذا ولم يرد أحد. يا شيخ رد علي ما يرد، يومين يا شيخ رد علي ما يرد، بينما رد علي أولا مباشرة. واليوم هذه إجماعات أمامك، إجماعات أمامك، إن لم تكن علما، إن لم تكن في المسألة قل للأخ هذا جهل منك، هذه إجماعات في باب كذا وليس في بابنا، هذه الإجماعات منتقدة، فإما أن تكون باطلة فرد إلى الحق، أو تكون حقا فارجع أنت إليها. لكن هي متاجرة بمنهج السلف، أين الرجوع؟ ما في رجوع. نعم.
قال من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب، أي ذلك أصيب ففيه 6000.
أي ذلك أصيب فيه 6000. ومن ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب، أي يذلك أصيب ففيه 6000، يعني في نصف الدية. بمعنى أنك الآن لو قطعت هذه الأصابع الخمسة فيها كم؟ فيها نصف الدية، هذه فيها 50، فيها 50 كل إصبع بعشرة، هذا النصف. ولو قطعنا اليد كلها بالإصبع بكل أولى هنا فيها 50، فيها 50. فسواء عليك قطعت اليد كلها أو أصابعها ففيها 50. العقل يقول إيه؟ لا، ده الواحد بعشرة. طب يبقى الذراع بك والعضد بك، فكلها بـ50. فإن قطعت 10 منها فهي بـ50، وإن قطعتها كلها فهي بـ50. ما الذي يجب عليك؟ سمعنا وأطعنا، هكذا السنة، هكذا السنة. نعم.
ومن ذلك أن قطع أصابع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك، أي ذلك
من
أصيب
الوركي. نعم.
من الورك، أي ذلك أصيب ففيه 6000.
أصابع الرجل الخمسة فيها 50، طيب من الورك من هنا تقطع الرجل ففيها 50. نعم.
ومن ذلك أن في العينين إذا فقئت،
خمسين باعتبار الناقة، وهذه 6000 باعتبار الدرهم، 12000 درهم. نعم.
ومن ذلك أن في العينين إذا فقئت مثل ما في قطع أشراف الأذنين في قلة ضررها، أي يعني ذلك أصيب فيه 12000.
تمام. يعني تفقع العينين في دية كاملة 12، تفقع العينين. طيب مثل ما في قطع أشراف الأذنين، لو قطعت اللي هي الطبلة دي، مع أن هذه أقل من نفعا من هذه، ومع ذلك هذه فدية وهذه فدية، هذه فدية كاملة وهذه فدية كاملة. نعم.
ومن ذلك أن في شجاع
وبيوقفك عند إيه؟ عند أمور قد لا يستوعب عقلك والجواب فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا ينبغي أن تخاصم السنة إلى الرأي، بل ينبغي أن تقود رأيك إلى السنة. نعم.
ومن ذلك أن في شجتين موضحتين،
في شجتين
أحسن الله لك، أن في شجتين موضحتين صغيرتين 100 دينار وما بينهما صحيح.
نعم.
فإن جرح ما بينهما حتى يفضي أحدهما إلى الآخر كان أعظم للجرح بكثير،
للجرح ولم يكن فيما إلى 50 دينار. نعم. فهمتم هذه؟ نعم. انتبه، في شجتين، واحدة كل واحدة فيها ديته. تمام. بينهم سليم، اهو بينهم سليم، هنا دي هنا ودي هنا، دي دية خاصة ودي دية خاصة. طب لما نوصل بينهم تبقى الشجة كده كلها، دي تشجة واحدة، دي تشجة واحدة، يعني جرح هنا وجرح هنا كل جرح له دية، لما نقطع ما بينهما يصبح جرحا واحدا، ففيه نصف الجرحين. العاقل أجله، هذا هو، هكذا السنة. فإن جرح ما بينهما حتى يفضي، وعليكم السلام وبركاته، حتى يفضي أحدهما إلى الآخر يصبح جرحا إيه؟ يصبح جرحا واحدا. تعال هنا يا مكشين دكتور، تعال جنبي، عليكم السلام. اقعد تعال هنا، عد اذا كنت عايز تهرب اقعد في الاخر. ومن ذلك انا في شجتين موضحتين، الموضحه فيها ديتها صغيرتين 100 دينار وما بينهما صحيح، يعني ما بينهما صحيح، هذا جرح وهذا جرح. فان جرح ما بينهما حتى يفضي احدهما الى الاخر كان اعظم الجرح، لا شك ان جرح اعظم، هيبقى أعظم في الجرح، ومع ذلك ولم يكن فيهما إلا 50 دينار. حكمهما حكم الجرح الواحد. نعم. ومن ذلك
قال ومن ذلك أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة،
وهذه عبادة مفروضة، وهذه عبادة، عليكم السلام، وهذه عبادة مفروضة، هذه عبادة مفروضة، هذه عبادة مفروضة، ومع ذلك المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. تسأل لماذا؟ الجواب هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. نعم.
قال ومن ذلك
هكذا السنة. الله أكبر، الله أكبر.
ومن نعم. ذلك رجلان قطعت أذن أحدهما جميعا يكون له 12,000، وقتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه، وذهبت نفسه ليس له إلا 12,000، مثل مال الذي لم يصب إلا أشراف أذنيه.
نعم. رجل قطعت رجلين، قطعت أذن أحدهما جميعا، قطعت الأذنين، يبقى فيها دية كاملة ولا لا؟ لأنه القاعدة في الدية حسب الأعضاء، فما في جسدك منه عضو واحد فالدية عليه، فإذا كان في الجسد عضوان فالدية مقسمة عليهما 3، يبقى على 3، 4، يبقى على 4. طيب الأذنان عندنا أذنة، إذا قطعت فدية كاملة في الأذنين. طب وإذا قتل كم الذي ذهب؟ نفسه. نعم. عيناه، أذناه، لسانه، ذكره، كل شيء. احسب بقى، لو حسبت كده قطعي كما يقولون، احسب قطعي، هذه دية في العينين، هذه دية في الأذنين، هذه دية في الأنف، هذه دية في اللسان، هذه دية في الذكر، هذه دية في الإليتين، هذه دية في الرجلين، هذه دية في اليدين، هذه دية في الأصابع، كل هذا احسبه، كم دية استخرجت؟ هي دية واحدة. بينما هذا حي باقي موجود يأكل ويشرب، قطعت أذناه فبدية واحدة. الجواب على ما هذا؟ إنها السنة يا أخي، إنها السنة يا أخي، حتى تعظم هذه الكلمة في القلب، إنها السنة يا أخي. لو كانت القانون لقلنا لا نناقش، لو كانت الزراعة الصناعة التجارة الطرق ناقش يا أخي كما شئت، لكن إذا جاء الشر إنها السنة، إنها السنة. نعم.
قال في أجباه هذا غير واحدة، فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا وأجباه مما أحكمته السنة والتمسك به والتسليم له، وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي؟
أي هذه الوجوه يستقيم على الرأي؟ ها افتي، كيف هذا؟ قد يقول قال لابد أن تغلظ العقوبة على من قتل نفسه كلها، ولابد أن نحسب عليه كل هذه الزياد حتى نرضع، وتفوت هذه على رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكر، ولكن
أو يخرج في التفكر، تخرج بفكره. نعم.
أو يخرج في التفكر، ولكن السنن من الإسلام بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقيامه الذي بني عليه الإسلام.
تابعوا أخواني، تابعوا هذه الخلاصة. ولكن السنن من الإسلام بحيث جعلها الله، يعني ما كانت السنة الإسلام، بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقيامه الذي بني عليه الإسلام، هي ملاك الأمر. السنن ملاك الأمر، ملاك الأمر السنن، تنقاد في أحكام، في عقائد، في معاملات، في أخلاق، في أداب، في كذا، إنها السنة. يا إبراهيم قف يا أخي، هذا خلاف السنة، هنا السنة. خلاص ينزل السكين وينزل الرصاص بين الرجل وبين زوجتي، خلاف كذا، إنها يا محمد، يا إبراهيم، يا علي، يا خديجة، يا زينب، إن السنة. سمعنا وأطعنا. سنة ما في محكمة، خلاص سنة ما في شهاد زور، سنة ما في قطعة أرض، أنا سأبني كذا، إنها السنة. خلاص أخرج منها، إنها السنة. شوف التربية يا أخوان، شوف التربية السلفية. يقول لك فلان ده مربي، إيه مربي إزاي بقى؟ خذ روح عنده في المسجد وتعالى عنده في البدروم، من إزاي كده عندك في طراح حياة مرتبة، نام وقوم صلي وراه 17 جزء و19 جزء، وبعد كده تبص إليه، إنها السنن. تخالف بس أنت بتتربى صح بقى على إيه؟ إنك أنت الآن تقف على قدميك 17 جزءا 20 جزءا، ويظن الناس أنها السنن وليست كذلك. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. شيخ صلي بالضحى، الله يفرق فيك، صلي بالكوثر، لكن علمنا السنن، اربطنا بمنهج السلف. سنن 19 جزء في الركعة ولا أكثر ولا أقل في الركعة الواحدة، حتى يسقط من يسقط مغشيا عليه، وبعد ذلك اغلق المسجد بعد الجمعة، اقرأوا كلكم سورة الكهف. من اللي قرأ سورة الكهف؟ يلا اقرأ سورة كذا، اقرأ سورة ياسين، اقرأ سورة ياسين، أقصد مش سورة الكهف، اقرأ سورة ياسين. إنها السنن. تخالف. فانظر إلى أبي الزناد ابن ذكوان رحمة الله عليه كيف يقودنا إلى التربية الصحيحة. هو دي السلفية، دي السلفية، مش ترجم شيخ مش عارف إيه زكاه، زكته السلفية، كفى بهذا. هو المنهج، هذه السلفية التي ينبغي أن احنا في كل مجلس في كل مكان، إنها السنن. ولكن السنن من الإسلام بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقيامه الذي بني عليه الإسلام، بني عليه السنة. السنة الراجعة إليها الشافعي، مالك، أحمد، السنن التي خطوها فقالوا جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا مذهب الشافعي حقيقة نحسبه فيما بينه وبين الله لا خطأ فيه، لأن السنة لا خطأ فيها ومذهبه السنة إن شاء الله. ظننا بربنا أن الشافعية سيلقى الله ولا خطأ له، يحاسب عليه، وإن بقيت أخطاؤه في كتب تناقش من جهة علمية، لكن من جهة المؤاخذة فكلها صواب. لقد أصاب الحق في المسلك، وإن لم يصب الحق في عين المسألة، لأنه جعل مذهب السنة. ولهذا يقول النووي في بعض المواضع وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن ما مذهب الأئمة جميعا؟ ما عندناش مذهب أربعة، عندنا مذهب واحد فقط، مذهبهم جميعا الأربعة السنة. أما مسائلهم فكثيرة، أما المذهب فواحد هو السنة، أما المسائل هذه قالها أحمد، هذه قالها أبو حنيفة، هذه قال اختلفوا في المسائل ولم يختلفوا في المنهج، فمنهجهم واحد. ولهذا ضل من أحال عليهم في المسائل وخاصمهم في المنهج، فقال أما من جهة الاعتقاد والمنهج فالأشاعرة والماتريدية، وأما من جهة المسائل والفقه فالأربعة، وأما من جهة التربية والأدب والمسلك فالصوفي. بئسة التقسيم هذه، على ما عدلت، لأنه جعل مذهب الأربعة معتبرا في المسائل ولم يجعله معتبرا في المنهج. يبقى احنا الأربعة منهجهم واحد السنة، هذا المنهج، أما المسائل فتختلف، ولازال أهل العلم يختلفون في المسائل لكن لم يختلفوا في المنهج. وهذا لا يمنع أن عبد الله بن أحمد يخالف أباه أحمد في مسائل لكن مش في المنهج، أن ابن القيم يخالف شيخه ابن تيمية في مسائل لكن ليس في المنهج. عرفتم؟ عرفتم لماذا احنا ننكر السلفيون اختلفوا؟ لو كان في مسائل فنعم، لو كان في عقائد ومناهج فلا وألف لا، لأن منهجهم واحد. لقد تقاتل الصحابة، طلعت في منهج ولا في مسألة؟ الصحابة معاوية وعلي تقاتل في منهج ولا في مسألة؟ في مسألة، مسألة قتلت عثمان، نقيم الحد الآن نأتي بهم ولا نتأخر لأن المصلحة. إذن اختلف علي مع معاوية في ماذا؟ لكن لم يختلف في منهج، ولهذا هم أمة واحدة. ولهذا لما تنازل حسن لمعاوية ما كان عندنا جماعتان، هي جماعة واحدة أصلا، إنما كان عندنا مسألة اختلف فيها أهل الشام مع، ولهذا لما اتفقوا على معاوية لم يختلف أحد، وسمي العام عام الجماعة. عام الجماعة في الحقيقة هو عام إظهار الجماعة كمعتقد ومنهج، هم جماعة واحدة. إذن المذاهب الأربعة اختلفت في مسائل، أما في السنن لم تختلف. إخواني بارك الله فيكم، احنا عايزين الكلام ده نهضمه كويس قوي، الكلام ده عاوزينه الكلام العلمي، الكلام اللي هو بننزل بأرض الواقع. يا إخواني احنا حرمنا من السلفية كثيرا بحق، إيه والله، إيه والله يا إخوان، إيه والله، كثير من الناس ما كان سفيرا صحيحا سليما لمنهج السلف. أنا على قد، أنا طالب علم صح، بس أكون سفير، أكون مندوب مبيعات، بس أمين أمين أمين، ما أخدش بيضة من سيارة فيها كراتين بيض بيضة إلى بيتي، ما ينفعش، أكون أمين، أكون أمين. يبقى الإنسان السفير إلى السلف لا يشوه السلفي، يقول هذا المنهج السلفي، هذا هو، هؤلاء هم السلفيون. لا والله يا إخواني، هؤلاء محمد إبراهيم وعلي، مش دي السلفية والله يا إخواني، يا إخواني مش دي السلفية. احكموا على الأشخاص لا تحكموا على المنهج، المنهج معصوم. ولهذا تلاعب هؤلاء بنا على شاشات التلفاز، وأم العلمانيون وأم الليبراليون وأم كل الطوائف تحكم مين السلفية، ياسر برهامي والسلفية مش عارف لفلان الفلاني، ومش عارف فلان الفلاني مسكوع على الطريق أدي السلفية، فلان الفلاني مش عارف بيكذب أدي السلفية، فلان الفلاني أدي السلفية، أدي السلفية. لا، مش السلفية دي، السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إنما ده ياسر برهامي يحكم عليه، إنما ده مش عارف فلان يحكم عليه، مش دي السلفية، ليست هذه السلفية. السلفية النقية الطاهرة، السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السلفية هي الجماعة. فانتبهوا يا أخواني، عندنا صنفوا المذاهب الأربعة، هذه في المسائل، هذه في المسائل، أما في السنن فواحدة فواحدة، لم تختلف الأئمة في السنة، إنما اختلف الأئمة في المسائل. نعم.
قال: وأي قول أجسم وأعظم خطرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين خطب الناس فقال: وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيكم.
الله أكبر. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
قال: فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ولم يذكر في أثر كتاب الله وسنة
في أثر. نعم. أثر. ولم نعم. يذكر في
ولم يذكر في أثر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه ولم يذكر في أثر كتاب الله وسنة نبيه صلى
الله عليه وسلم. يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
شيئا
يعني جاء كتاب وسنة فجمع بينهما الكتاب والسنة لأن السنة من الكتاب والكتاب دال على السنة ولهذا الذي ينكر السنة كافر. أجمع العلماء على أن من أنكر السنة كفر ومن أنكر السنة عاد إنكاره إلى القرآن لأن الله عز وجل قال وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب فين فهم السلف وفين كلام العلماء؟ مش احنا دائما نقول فهم السلف فهم السلف والمذكور هنا الكتاب والسنة. النبي يقول كتاب والسنة والله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف يا إخواني ندخل فهم السلف في مصدر الاستدلال ومصدر الاستدلال كتاب وسنة؟ هل الدخول هنا مقحم ولا ماذا؟ أبدا هو الرجوع كتاب وسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فلما رددناه إلى الله يعني إلى كتابه وجدنا قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولي ووجدنا قول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فدخل في الكتاب. ولما رددناه إلى السنة وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فوجدنا هؤلاء ورددناه إلى السنة فوجدنا وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة قالوا من هي رسول الله قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلما رددناه إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الكتاب وأن السنة يقضيان بالرجوع إلى فهم سلف الأمة في فهم الكتاب والسنة لأن سلف الأمة لا يخرجون عن الكتاب والسنة إذ حجتهم هي الكتاب والسنة ولكنهم أدلاء على الكتاب والسنة أدلاء. ولهذا فهم السلف ليس مصدرا مستقلا إنما هو مصدر متداخل لأنه فهم للكتاب والسنة. إذا لا يخرج الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة نصوص وفهم وليس نصوصا فقط الفهم هذا المعتبر فهم السلف يبقى هو مع الكتاب والسنة وليس خارجا. لا تظن أن فهم السلف فهم السلف خارج الكتاب والسنة كما أن السنة ليست خارجة عن القرآن فكذلك فهم السلف ليس خارجا عن القرآن والسنة ولكن هذا من باب الإيضاح والبيان يقال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة وفهم سلف الأمة من الكتاب والسنة. ولهذا لو جاء فهم الفرض من السلف على خلاف الكتاب والسنة نخالفه ونرد الكتاب والسنة لكن لا يمكن أن يجتمع سلف الأمة على خلاف الكتاب والسنة. ولهذا هناك فرق بين المتقرر عند السلف وبين ما قد ينسب لرجل من السلف. أما المتقرر عند السلف فلا يجوز الخروج عنه لأنه الإجماع المعصوم وأما ما يقول بعض أحدهم قد يصيب وقد يخطئ. نعم ويم الله إن كنا لنلتقط من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن أي السنة. ويم الله إن كنا لنلتقط من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن. وجاء النص في هذا أما قال الصحابي كان النبي يعلمنا كذا كما يعلمنا صورة من القرآن. عطس رجل عند عبد الله بن عمر قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله الحمد لله بس. احنا بقى في قناة اليوم يا أخي يا أخي تحرموا الصلاة على النبي بابلوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني زيادة هو ما احنا قلنا الحمد لله وجبنا من عندنا كمان والصلاة والسلام على رسول الله. يجي واحد تاني يقول لك ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبد رسول الله. يجي واحد يقول لك ورضي الله عن الصحابة يعتصون ورضي الله عن الصحابة ورضي الله عن التابعين وأئمة الهدى وعلماء عصرنا ما انتش بأولى بقى طالما زودت رسول الله يبقى اللي زود رقم 100 ما انتش أولى منه. ولا ده زي ما احنا بنقول كده لما تيجي تناقش الجماعات ما تقولش مثلا الجماعة رقم 72 ضالة هي أصلا الجماعة رقم 2 ضالة من أول 2 والضلال قائم. ولهذا يقول لك أهل السنة 3 أهل الحديث والأشاعرة والماتريدي، لا هم أهل السنة واحد بس، اتنين ضباط، اتنين زي 72، رقم اتنين زي رقم 72 بعد الجماعة باطل. ما تناقش بقى، ما تقولش بس يعني بس دول، لا ما فيش دول، جميع الجماعات ضالة مضلة، لا فرق بين داعش بين قاعدة بين إخوان بين تبليغ بين حزب، كل هذه الجماعات الأحزاب باطلة، لا يصح جماعة في المسلمين. والنبي يقول إلا واحدة، إلا واحدة، يبقى رقم اثنين باطل. نعم. قال برا وما برح من أدركنا،
قال وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب ويعيبون الأخذ
تنقيب أهل الآراء والجدل، ليس الجدل جدال المحمود وجادلهم بالتي أحسن، إنما المذموم الذي يخرج به الإنسان عن السنة. نعم.
قال ويعيبون الأخذ بالرأي أشد العيب، وينهون عن لقائهم ومجالستهم، ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء، هكذا يحذر أهل السنة والجماعة من أهل الرأي. انظر ماذا فعل عمر مع صبيغ لما كان يتكلم ببعض الرأي، علاه بذرته وضرب حتى قال صبيغ ذهب الذي كنت أجد أمير المؤمنين، ثم أمر بنفيه، ثم أوصى هناك أن يجلس أحدا حتى تاب ورجع. نعم.
قال وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب والبحث عن الأمور وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موطن، حتى كان من قوله صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك أن قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك
ما تركتكم، ما علمتكم إياه لا تزيدوا عليه، ما علمتكم إياه لا تدخلوا عليه عقولكم وآراءكم، حسبكم من ذلك العمل، العمل ليس العرض على العقل إنما العمل، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نعم.
قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
نعم، ناقشوا الأنبياء خرجوا عليهم بالآراء فظلوا هلكوا، فقولوا سمعنا وطعنا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ما يخالفون النبي ولا يخرجون عن أمره، وما أمر بأمر إلا اتضروا أمره صلى الله عليه وسلم. ولما سأله بعض الصحابة الحديث عند البخاري من أبي وهذا كل من أبي، فرؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى عمر على ركبتين بين يدي النبي وقال استغفر الله يا رسول الله، استغفر الله. وتعلمون أن النبي لما صلى بالصحابة وخال عن عليه في الصلاة، النبي لا كلم بالصحابة ولا وعظ، ده عمل عملا في الصلاة ليس من معهود الصلاة. فلما خلع النبي عن عليه في الصلاة ما الذي حصل؟ خلع الصحابة نعالهم. هل قال النبي اخلعوا النعال؟ أبدا، ده النبي بعدما صلى وجد الصحابة قد خلعوا النعال، قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، رأيناك مش سمعناك، رأيناك، انظر لشدة الامتثال، رأيناك خلعت فخلعنا. قال فإن جبريل قد أخبرنا أن بهما أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب علي، فإذا وجد بهما أذى فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رأيناك. سلم النبي من ركعتين في رباعية، الصلاة أربع ركعات، والنبي علم الأمة الصلاة أربع ركعات، إحدى صلاة العشي أربع ركعات، النبي سلم من ركعتين كله سكت، كل سكت، ما قال يا رسول الله سبحان الله سبحان الله، كل سلم وجلس حتى قام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يا رسول الله شوف الأدب، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال النبي ما نسيت ولا قصرت الصلاة. فذكر ذلك لا حق ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم يا رسول، فقام فكبر سلموا معه، سلموا. الناس يصلون إلى بيت المقدس كما هو الواجب عليهم والفرض عليهم أولا، وقد نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة ولم يصل هذا الأمر إلى أهل مسجد، فكانوا يصلون على القبلة القديمة، فجاء رجل وهم يصلون وهم يصلون قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، قبل البيت والناس تصلي، ناس تصلي، قال أشهد يا جماعة أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك ما فرغوا من الصلاة. نعم الله أكبر.
قال
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال فأي أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من هذا؟
الله أكبر.
ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءا من 100 جزء مما بلغوا اليوم.
الله أكبر. كيف؟ ولم يبلغ هذا، هذا توفي سنة كام؟ 31 و100 ويقول ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم هذا القول المصحبة يعني من الكشف عن الأمور جزءا من 100 جزء مما بلغوا اليوم. طب نقول احنا اليوم ايه يا اخوان؟ ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم هذا القول من الكشف عن أموره جزءا من مليارات الأجزاء مما بلغ الناس به اليوم. نعم.
قال وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؟
الله أكبر.
فهم كل يوم على
دين ضلال وشبهة جديدة. سبحان الله. اليوم على دين الخوارج، وغدا على دين المرجئة، وبعد غد على دين القدرية، وبعد غد على دين الجبرية، اليوم مع الشيخ هذا وغدا مع الشيخ ذاك، لا يقيمون على دين. وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه. لا يقيمون على دين أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواء. نسأل الله الثبات. لهذا ينبغي يا أخواني أن نكون على هذا المنهج الخالص، نذكر أنفسنا به كل يوم كل لحظة. ولو
لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم
مشكة،
وأخذوا بالأمر الذي حضهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيوا لهم، ولكنهم تكلفوا ما قد كفوا مؤنته.
نعم.
وحملوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم، وحق لها أن تقصر عنه وتحصر دونه، فهنالك تورطوا.
الله أكبر. لو أنهم وقفوا عند المأمور ولم يشتغلوا بالمسكوت عنه والمفقود لسلموا، ولكنهم تركوا المأمور الموجود واشتغلوا بالمسكوت عنه المفقود فظلوا ضلالا بعيدا. وحسب امرئ أن يقف عند النص ولا يتعدى، وأينما أعطى الله العباد من العلم في قلته وزهادته مما لم ينالوا. فين هذا؟ الذين نقبوا هل أعطوا من العلم أكثر مما أعطى الله الصحابة؟ قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقد قص
الله ما عبر به موسى عليه السلام من أمر الرجل الذي لقيه، فقال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فكان معه في خرقه السفينة وقتله الغلام وبنائه الجدار ما قد قال الله في كتابه، فأنكر موسى عليه السلام. ذلك.
يعني هذا الأمر كيف تفعل هذا؟ أقتلت أفعلت؟ وجاءه ذلك في ظاهر الأمر منكرا لا تعرفه القلوب ولا يهتدي للتفكير، حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه. لهذا قال النبي رحمه الله أخي موسى لو صبر. نعم.
قال فكان معه في خرقه السفينة.
فانتقاء رحمه الله تعالى لقصة موسى عليه السلام من أعظم المناسبة فيما يتكلم فيه من موضوع، فإن موسى عليه السلام قد رأى شيئا عجبا مع أن الخضر قد أخذ عليه، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لكن موسى عليه السلام لم يصبر، لما رأى قوما حملوه من غير نوال وأجر ثم حمد إلى سفينتهم فقال لوحا منها كيف هذا، فكان أن أمره بالصبر حتى إذا جاء إلى غلام لم يكتسب يديه شيئا، غلام صغير، فإذا به يقتله، تقتل غلاما؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فإذا به أمره بالصبر حتى إذا أتوا إلى أهل قرية استطعموا أهلها فأبوا أن يضيفهما، فإذا به يقوم في إصلاح جدار في تلك القرية تصلح لهم جدارا وهم منعون حقنا، فكان أمرا عجبا. فظاهر هذه الأمور أمور عجب، لكن كما ذكر الله عز وجل عن الخضر: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فإذا كانت السنن وجب أن تستسلم وتؤخذ ولو ما فهمت العلة، لو ما عرفت ذلك. ولهذا قال: وجاءه ذلك في ظاهر الأمر منكرا لا تعرفه القلوب ولا يهتدي إلى التفكير حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه. نعم.
قال: وكذلك ما جاء من سنن الإسلام وشرائع الدين الذي لا يوافق الرأي ولا تهتدي له العقول، ولو كشف الناس عن أصولها لجاءت واضحة بينة غير مشكلة على مثل ما جاء عليها أمر السفينة
وأمر الغلام وأمر الغلام وأمر الجدار.
فإنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كالذي جاء به موسى عليه السلام.
الله أكبر. يعتبر بعضه ببعض ويشبه بعضه بعضا. هذا كلام جميل. اعتبر إن أحكام التي جاء بها النبي هي كالأمور التي فعلها الخضر ورآها موسى عليه السلام، يعتبر هذه بتلك. وهناك كشفت بوحي، وهنا إن لم تكشف لك بوحي فحسبك امتثال الوحي، ولهذا الخضر قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أنا سأبين لك هذا، لكن لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لكن موسى عليه السلام لم يصبر على ذلك، ولهذا قال النبي: رحم الله أخي موسى. فإذا اعتبر هذه بتلك، واعلم أن من الأمور التي ينزل بها الوحي ما قد يخفى عليك، بل ما قد ينكره قلبك، أي أنه لا يأتي على وفق تفكيرك، لكن طالما ثبت أنه وحي ينبغي أن تفوض الأمر في الله عز وجل وتقول: سمعنا وأطعنا. إن كان عالم يعلم الحكمة وبين ذلك فالزم بيانه، أما ما لا تعلم حكمته لا للعالم ولا لغيره، وإنما هي من الأمور التعبدية، فحسبك أن تقول: سمعنا وأطعنا. واعلم أن الله لو شاء لجعل الشرع كله محكما، ولجعل الأحكام كلها معلومة العلل، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. قد يقول قائل: ليه المحكم المتشابه؟ ما يبقى كله محكم في نصوص الكتاب، في نصوص السنة. ابتلاء، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما كان يقال ويمدح الراسخون إلا لوجود الاشتباه، كما قال يقول ابن هبيرة من كلمات الجميلة أيضا قرأناها اليوم، يقول: ولولا الظالم الجائر لما كانت شهادة شهيد، ولولا عصيان العصاة ووجود المعاصي لما كان ابتلاء أهل الإيمان بالأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فعلا يا إخواني، لولا الباطل هذا ما عرف أهل الحق وصبرهم عليه، لولا الاشتباه الشديد ما عرف معدن الراسخين، لولا وجود زنا وربا وسهولة ذلك لما عرف ديانة الممتنع. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لو شاء الله لجعل أمتنا أمة واحدة، أمة الإجابة ما فيها جماعات ولا طوائف، تبقى جماعة واحدة. لكن كيف كان يعرف قدر أهل السنة؟ يا أيها الذين آمنوا لا بلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الله حرم الصيد على الإيه؟ المحرم،
والله عز وجل سيبتل المحرم بليه بالصيد يجد يبقى يعك كده وليه الصيد جنبه. ويمكن في غير الإحرام أجده فين في قمة على قمة الجبال ويروح، ولكن الصيد سيجده اليوم بجواره، اقترب الصيد ولكن حرم عليك الصيد جنبك كالشاب اليوم بسهولة جد أدى المحمولة. كان زمان زمان مش بالبعيد يعني كانوا لك المواقع إباحية، المواقع إباحية دي تتداول في سرية، وبعض الشباب اللي هو مفاسد ممكن ما تلاقيش عندنا خالص، ما ممكن تلاقيهم في القاهرة ده وفي اسكندرية، يديك يقول لك ده مثلا ده له رقم سري ويتباع مش عارف بيه عشان تدخل على موقع إباحي. النهاردة التليفون أبو 200 جنيه بيجيب لك كل حاجة كل شيء أهو، بس هتفتحه في إيه بقى؟ أهو إيدك زر، وهتبقى في أوضة لوحدك وهتغطى بالبطانية واخد بالك وكده، مش التليفون اللي إيه؟ ما بتاع المعاكسة بشوية، مش التليفون اللي هو بالدوار ده الناس تفضحك، لا ده أنت دلوقتي تحت البطانية معاك معاه، والنت بقى في الأصفار مش ما انتظر انتظر ما بقى ارجع الى البيت ابقى افتح النت في الشبكة في البيت، ده الشبكة معك في كل مكان الان نت برامج باقة دي بلاش، في حاجة اسمها تليفون وباقة ب 25 جنيه ولا ب 50 جنيه في الشهر، واول ما طلع التليفون ده يوم الناس ما كانش كان الراتب 60 جنيه و 70 جنيه كان الدقيقة ب 2 جنيه، لما كان الراتب ب 60 جنيه كان الدقيقة ب 2 جنيه، كان في ناس اصلا بتشيل محمود عشان بس يمشي بس كده وخلاص يعمل كده، ان هو يعني حاجه قبها حاجه قبها. النهارده مش موافقين الدقيقه ب 19 قرش ولا ب 14 قرش، لا احنا عايزين باقه، يعني مش راضين ب 19 قرش يوم ان صارت الرواتب 6000 7000 8000 2000 3 الى اخر ذلك. فاصبح هذا ابتلاء يا اخواني، ولولا وجود هذا برضه ما ظهر مع الدين الصلاح، شيء قريب منك لكنك تأباه. ليه؟ لأن الله حرم هذا، فتتعبد الله بالمراقبة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
قال: ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وبنور الإسلام وبرهانه ممن قال
لا أقبل سنة يا الله ولا أمرا مضى من أمر المسلمين حتى يكشف لي غيبه وأعرف أصوله، ولم يقل ذلك بلسانه فكان عليه رأيه وفعله. ومن أجهل وأضل من هذا ممن يوقف العمل بالسنن وقال لا أقبل سنة ولا أمرا مضى عليه المسلمون مما أجمعوا عليه حتى يكشف لي غيبه، إذن إلهك هو هواك، فحتى يظهر لك هواك وجها تعبده، أما حينما ينزل الرب وحيا توقفت فيه، والواجب أن تقول سمعنا وأطعنا. في الصحيحين أن كعب بن مالك كان يتلاحم مع رجل في دين، اعطيني الدين تأخرت كذا كذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرته قال يا كعب، قال نعم لبيك يا رسول الله، قال ضع شطره، قال فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه، كلمة واحدة يا كعب ضع شطره تنازل لأخيك عن النصف، فعلت يا رسول الله مش سأفعل نزل خلاص يا رسول الله فعلت مسا فضلا عن سوف فضلا هشوف فضلا هشاور ضع شطرة فعلت يا رسول الله. وهذا الآخر يرفع صوته على غلام قد أغضبه، إذا بصوت اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على غلام، ينزل الصوت ويصبح حرا. ومن أضل ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله وبنور الإسلام وبرهانه الذي يجب عليك ألا تقدم بين يديه شيء، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وذكر الله على الملائكة ويفعلون ما يؤمرون.
يخافون ربهم من فوقهم. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أخذت السماء رعدة رجفة، ماذا يحصل إخواني؟ الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم فعلا ما أمرهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، حصل غش للملائكة خضعانا لما يقول، حتى إذا قضى الله الأمر قالت الملائكة ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق، تعظيما لأمر الله، تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله بنور الإسلام وبرهانه ممن قال لا أقبل سنة ولا أمرا مضى من أمر المسلمين حتى يكشف لي غيب، فهمني عرفني حاجة ذا ما دخلتش في العقل لن أؤمن بها، وأعرف أصوله، ولم يقل ذلك بلسانه فكان عليه رأيه وفعله. ويقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكون إيمان للعبد إلا بهذا، وهذا نفي أن يعود إلى الأصل إذا لم ترى أصلا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مكذبا إليه، ويعود إلى الكمال الواجب ينفى الكمال الواجب إذا كان في من يعتقد أن الرسول هو الذي يتعين اتباعه ولكن يخرج عن كلامه هوى، يخرج عن كلامه هوى، فهنا قد يصبح قد نقص من كمال إيمانه الواجب ما نقص بقدر ما خرج عن حكم الرسول ليس صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يرى تحكم إلى الرسول ويرى جواز التحكم إلى غير الرسول فيكون النفي هنا لأصل الإيمان، فلا وربك لا يؤمن، إما أن يعود النفي إلى أصل وإما أن يعود النفي إلى كماله الواجب حتى يحكمك فيما شجر بينهم ليس فقط في الظاهر ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم تسليما، فينبغي الاستسلام والانقياد ظاهرا وباطنا لحكم الله ورسوله، فلا تنقد ظاهرا والنفس فيها شيء، أخرج من اختيارك لاختيار الله ورسوله، أخرج من تظن وتعتقد خيرا لك إلى ما اختاره الله لك، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قدم مراد الله مراد رسوله، قدم محبة الله محبة رسوله، ما تخير بين أمرين اللي اخترت أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه رسالة حقيقة أخواني، رسالة عظيمة مبارك، أقول لك هي في المتين، هي في المتين، أقول لك هي مادة خام، مادة خام محتاجة تاخد بقى من دي ايه بالقطارة كده وتجعلها في براميل وتوزع، وزع يا اخواني، والله يا اخواني منهج السلف هذا ما ايسر يا اخوان. سلفية انت تقعد تقول لي ليه خلينا السلفية اسرار، ليه خليناها اسرار يا اخواني ما يعرفهاش الا كهنوت، ليه يا جماعة ليه يا جماعة؟ دي السلفية على المنابر في المحاريب في المساجد، السلفية سهلة خالص، السلفية دي جميلة، يعني انت مسلم طب تعال استسلم بموجب ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإيه السلفية؟ وهتفكر السلفية حزب النور، اوعى وهتفكر ناس سلفية فلان اللي انت بتشوفه على التلفزيون بدائن وجايبينه يضحكوا عليه، مش دي السلفية، هو بيقول انا سلفي مش دي السلفية. ما سمعت هذه السلفية انقياد، قال الله قال الرسول، رجوع الى قال الله قال الرسول. هذه رسالة عظيمة، كلمات من نور، نسأل الله أن يجعلنا ولكم من فهمها والعمل بها أوفر حظ ونصيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد العصر إن شاء الله نأخذ الرسالة الثانية.